نبدأ بكتاب تقريب الأسانيد وشرح هذا الكتاب في طرح التثريب، نتعرف على بعض ملامح هذين الكتابين. يبقى استفدنا اسم الكتاب، استفدنا أيضا موضوع الكتاب وما فيه من فوائد علمية. نعم، ألزم بها ألزم بها. وهذا راجع أيضا إلى من اقتنع بهم في الصلاح وكذا، وهو كان مريدا للخير، كان رجلا صالحا مريدا للخير، لكن هذا لأمام، ولهذا لما ألزم بها ألزم لأن هذا هو الحق الذي ينبغي أن ينشر. نعم، ده شغل شعبان بقى، واخد بالك، المصري، شغل شعبان المصري بقى. يعني ازاي نحافظ العراقي، واخد بالك، شوف يعني حتى ما انتظرش نيجي لكتاب الاحياء ده قبل ما نبدا، يقول لك بقى يعني ونبه وخرج الاحاديث وكده، وازاي لم ينبه على ما فيها، يعني ما نبه على كتاب الاحياء وما فيه من الانتقادات الايه المتعلقة بالاعتقاد. كما قلنا يا شعبان، هذه ترجع إلى طرق تصنيف، دي طرق تصنيف، طرق تصنيف. نعم، الكمال والأكمل، ولو ألزمنا كل واحد لماذا لألزمنا كل واحد أن يضع دينه كل حال العمل في كتاب معين، ولماذا 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 إلى آخر ذلك. لكن هناك طرق تصنيف، يصنف في باب معين، وهذا الباب الذي فيه الخلل أو الموجود هذا هل هو يؤيده هل لا يؤيده، تجده منثور في كتبه ويحذر من أمثال هذه الأشياء. لكن هنا هل هذا الكتاب لابد أن يقول فيه كل شيء؟ يبقى يأتي بما فيه من كل شيء. الأكمل هذا الأرض، هذا الأكمل، لكن هل يلزم الإنسان بمثل هذا؟ هو مراده هنا كصنعة حديثية، مراده هنا كعمل حديث، أن يحق أن, 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 أن يحكم على حديث هذا الكتاب. حديث هذا الكتاب المتداول في زمانه في عصره عند الناس كعمل حديثي، ولا زال للناس إلى اليوم، فهذا هو الأكمل. لكن هل ورد عندنا أن الرجل ما نبه، أن الرجل يؤيد هذا الكلام؟ هو نفسه يقوم على الصوفية ويقوم على الأشاعرة ويقوم على هؤلاء بالانتقاد في كتبه كلها، لكن هذه طريقة التصنيف. وإلى هيلزمنا من وراء ذلك أن نتعرض لكل شيء في حال أي عمل، في حال أي عمل من الأعمال لابد أن نتعرض لكل شيء. إنما التوسع يا إخواني يكون في مثلا حسب العصور، حسب كذا، إذا حصل الخلط واللبس لابد من التوسع، لابد أن تذكر عقيدة صاحب الكتاب، ولابد أن تذكر كذا وكذا. حتى لو أنت بتصنف اليوم، حتى في الصنعة الحديثية، لابد أن تبين وأن تدرس حياة الرجل صاحب الكتاب، وأن تبين عقيدته، حتى لا يضطر أحد بعملك على هذا الكتاب دون التنبيه، فقد يضطر الناس بك. لكن هذا ليس باللازم أن تذكر هذا في من سبقك. نفس المسألة، قد تقول المقريزي على ما لم تحل، وحتى لو أدى ذلك إلى ما أدى، وقد تقول لفلان، وقد تقول لعلان، وقد 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 وقد, وقد تلزم الشيخ اللي مادى عن شيخي هذا، إذا كان مثلا عنده هذه المسألة توافق السنة أو لا توافق السنة، وقد أخفى عنه، لماذا لم يسأل عنه أولا ويجوب الأرض سائلا عنه قبل أن يتلقى عنه العلم بعد ذلك؟ لأنه بنى على ظاهر وظنه على السنة، وبنى بعد ذلك كذا وكذا. فهي أمور كثيرة، لو قلنا، لو فتحنا، لماذا 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 تأخر هذا في التصنيف؟ لماذا ما صنف هذا في وقتها؟ لماذا ما فعل كذا؟ لماذا ما قام الشيخ فلان مثل ما قام الشيخ علان؟ لماذا ما صنف الشيخ ابن باز في الرد على سلمان وصفر؟ إيه يعني الكلمة؟ لماذا ما صنف؟ لماذا ما صنف الفوزان في الرد على سيد قطب مثل ما صنف الشيخ ربيع؟ لماذا ما صنف؟ لو فتحنا باب لماذا لماذا، قد لا ينغلق هذا الباب حقيقة، وقد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. لكن أقول دي أبواب، أبواب، هذا يفتح له باب وهذا يفتح له باب وهذا يفتح له باب وهذا يفتح له باب. الفوزان لم يصنف كتابا في الرد على سيد قطب، لكن قدم الكتب التي صنفت في الرد على سيد قطب، وحضر لسيد قطب، وله يثنى على سيد قطب. فإذا ليس باللازم أن نصنف جميعا وأن نتعرض جميعا، وأن يكون التكامل هذا في كل عمل تعمل لابد أن يكون عندك تكاملية 100% في هذا. فهذا باب قد يترك لفلان، وهذا باب قد ينبه إشارة، وهذا باب قد صنف في كتاب، وهذا 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 إلى آخره. ولهذا الخير هذا وزع في الأمة، وزع في الأمة، خير هذا وزع في الأمة. والله عز وجل يمن على عباده، يفتح لهم أبوابا بمجموع العلماء، بمجموع العلماء ومصنفاتهم لصان الدين. وليس يلزم كل عالم أن يأتي بكل الأبواب، لكن ولهذا احنا حفظ الدين بالنسبة لنا لا عن طريق الحافظ العراقي وحده، ولا ابن تيمية وحده، ولا مالك وحده، ولا أحمد وحده، إنما الدين أخذناه من مجموع هؤلاء، من مجموع هؤلاء أخذ الدين. هتقول لماذا ما صنف أحمد مثل ما صنف شيخ الإسلام بعد ذلك؟ طب يعني شيخ الإسلام أقل من أحمد، ومع ذلك نشر هذا العلم العظيم في الرد على الروافض وفي الرد على الفرق. طب ما أحمد كان عنده فرق، لماذا ما توسع في الرد مثل هذا؟ ونأتي نقول لماذا ابن تيمية ما توسع في الرد على القبوريين مثل ما توسع ابن عبد الوهاب؟ دي أبواب. ولهذا الخير في هذه الأمة باق إلى آخرها. لا تقول يعني بأن الشيخ هذا لماذا ما أتى بكل شيء، حتى صار يوم الناس تنتقد، تقول مثلا لماذا ما تكلم فلان في علان؟ طيب ما عرفه، يعني معقول يعني يعرفه الطالب ولا يعرفه الشيخ؟ إيه نعم، معقول يعرفه الطالب يعرفه الشيخ، لأن الشيخ طلع على كلام الطالب، الشيخ ما عنده وقت يطلع على كلام هذا مثلا، أو لم يعرفه، ما هو بلازم. ولهذا الجماعة اللي بيترجموا اليوم يقول لك إيه؟ وهذا أين كان يوم أن كان؟ إيه يوم أن كان؟ هذا كلام تقول أحمد أيضا، هذا كلام تقول ابن تيمية، هذا كلام تقول أي أحد. الحكم على الإنسان يكون بعد معرفته بالشخص، ثم العدول عن ماذا؟ عن تجريحه بما يستحق أو تعديله بما يستحق. نعم. أي رؤية؟ رؤية من؟
رؤية الرب.
نعم. تمام تمام. لما كان بالمدينة بالمنام كما قلنا العلماء، نعم، يستنبطون هذا كله في الرؤية المنامية. نعم. طيب، فيما يتعلق بهذا الكتاب الأول، هو كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، بيّن رحمه الله تعالى، وأنا أقتطف أيضا بعض المقتطفات أو أنقل كثيرا مما سأذكره في هذا الكتاب عن محقق كتاب طرح التثريب. بيّن رحمه الله تعالى غرضه. نعم. أبدأ إيه؟ أي رسالة؟ ما عندناش رسالة، ما عندناش رسالة ولا حاجة، هي الرسالة. يبقى قطعها أنت، شغلناش بهذا. ما بيّن الحافظ العراقي رحمه الله عليه الغرض من تصنيف هذا الكتاب، وتقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، فقال رحمه الله تعالى: وبعده، فقد أردت أن أجمع لابني أبي زرعة مختصرا في أحاديث الأحكام، يكون متصل الأسانيد بالأئمة الأعلام، فإنه يقبح بطالب الحديث بل بطالب العلم ألا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار يستغني بها عن حمل الأسفار في الأسفار، وعن مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضار، ويتخلص به من الحرج في الجزم بنقل ما ليست له به رواية، فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية. طبعا هذا في عصر الإسناد، في عصر الإسناد الذي قد يعتبر أما في عصر لا يعتبر ذلك إسناد فإن التكلف اليوم أن تقول أنا أروي هذا الحديث مثلا بالإسناد وتعتبر الإسناد معتبرا. أما إذا كان على وجه بركة أو على وجه مثلا إحياء سنة الأوائل في السماع أو غير ذلك فهذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. وأما قولنا رحمة الله عليه ويتخلص من الحرج في الجزم بنقل ما ليست له برواية، هذا لا حرج فيه إن شاء الله. والقول بأن الإنسان حتى يروي الحديث لابد أن يكون له برواية، هذا ليس عليه عمل المسلمين. المهم أن الإنسان يروي الأحاديث التي رواها أهل التصنيف في ذلك كالبخاري، فالمعتبر بحديث البخاري من أول تصنيف البخاري، والإسناد الذي يحكم على حديث البخاري به هو من محمد بن إسماعيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في من بعد محمد بن إسماعيل البخاري. أنا معي إسناد البخاري مثلا، أنا أعتبر في هذا. إنما إذا قلنا مثلا هذا من باب يعني إحياء سنة قد مضت، لو كانت من أهلها أربى بها لا بأس، مثل ما تأخذ أنت الآن القرآن بقراءة مثلا على الشيخ والشيخ يأخذ عنها كذا، هذه فقط أسانيد، إنما هي فقط إحياء الصورة، إنما أن تخضع هذه الأسانيد لكذا أبدا. أو إذا كان فيها واحد مبتدع فتنتقد من قرأ القرآن وأخذ إسناده بهذا الإسناد، تقول هذا كيف يكون سلفي وقد أخذ القرآن وفي إسناده فلان الصوفي القبوري وفلان ما أدري الأشعاري وفلان هذا أنت تحكم على أسانيد اليوم، ما تحكم على أسانيد. لكن الشيخ المباشر نعم، إن كنت تعلم حاله وقلت والله أنا بروح هذا بليه مع علمي بصوفيته، لا هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. طب لا ينبغي كيف؟ ممكن أنا أخذ عن صوفي مثلا ولم أكن أعلم الحكم، هو شيخ مباشر ولكن لم أكن أعلم الحكم، أما وقد علمت الحكم أنه لا يجوز التلقي عن أهل البدع، ومن ذلك ما يتعلق بقراءة القرآن أو طلب العلم عموما، إلا ما استثني في باب الرواية فقط، في باب الرواية فقط بشرطها. فإذا كان الإنسان سيعرض عليه كلام السلف هذا ويصر على ما هو عليه فهو مثله ليصبر على شيخ صوفي شيخ قبوري 30 جزءا وربما قرأ في مسجد فيه ضريح، مقرأة في مسجد به ضريح، ترى الضريح أمامك وأنت بجوار الضريح تقرأ على شيخك حتى إذا جاءت صلاة الظهر ما شاء الله عليك وعندك ديانة وورع وتعظيم الحلال والحرام، تخرج تصلي في مسجد آخر ثم تعود إلى شيخك لتكمل جزئيك أو جزئك الذي كنت تقرأ. هذا ما يليق بصاحب السنة أن يتلقى العلم عن صاحب بدعة أبدا، بل لا يجتمعان. وكما قلنا من قبل بأن الإنسان تنطفئ نور السنة في قلبه بمجاورة أهل البدع وبرؤيتهم أصلا، برؤية هؤلاء، إلا نظر الفجأة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. صحيح يا إخواني، نظر إلى أهل البدع يمرض القلب، والسماع فضل عن السماع لكلامهم، ويكون أمامي شيخا وربما رآني رجل فاغتر بجلوسي، ولكن رأك رجل واقفا في الصف فقال ما وقف مسلم يسار إلى موقف حق فتقدم فقط حتى قلت، ولكن رآك قبوري داخل فقال ما جلس هشام البيلي مع هذا الشيخ عند الضريح يقرأ عليه إلا لأنه شيخ حق، وبالتالي سيقوم هشام بروايته لحفص عن عاصم ويجلس هذا الشيخ يسأله عن روايتي عن هذا القبر فيربطه بصاحبه لأنه رآني فيغتر بي. نعم يشغب براحته هو بعضهم وجله. أي تشيع؟ فين هو اللي هو تشيع أنه بتاع الحاكم ده؟ إيه بقى؟ كان بيقول أبو بكر في النار وعمر يعني يقدم عليا على عثمان. هذا الأمر، هذه المسائل قد تخفى. ما زال الناس، ما زال طلبة علم يقولون اليوم أن هذه مسألة خلافية أو كان خلافا صمرا، ولو اطلع الطالب لوجد أن هذا إجماع أصلا من لدن عصور في عصور الصحابة من أولها، بل كانت السنة التقريرية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نتحدث بين أظهورنا أن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولم تكن مسألة خلافية. إنما هذا قول نسب، هذا قول قال ببعض السلف ورجع عنه كسفيان. إنما الإجماع منعقد على أن علي نقدم على عثمان، ولم تختلف الأمة ثم استقرت بعد ذلك. لم تختلف الأمة ثم استقرت، إذ كيف تختلف الأمة في سنة تقريرية وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما قال بعض الناس بهذا بتقديم، قال بعض الناس بتقديم علي على عثمان، إنما المقدم عثمان على علي رضي الله عنه. هذه الأمة متفقة على هذه من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان مقدم على علي رضي الله عنه. وبهذا استدل عبد الرحمن بن عوف في تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما جميعا. فيقول بياقي كان بياخذ، يعني بياقي بياخذ مش فاهما عن الحاكم وكان متهما بالتشيع في هذا. هذه مسألة خفية مما يكون فيه مثل هذه الأشياء. نعم، يعني هؤلاء ماذا يريدون؟ الأول هم أصلا صوفية ولا يزعمون السلفية، صوفية خلاص ما علينا منهم. إنما يزعم السلفيين وتعالى أنت تستدل بهذا ليه؟ يعني عايز تقول إن إحنا نتوقع عن أهل البدع؟ طب وما قاله السلف إن كنت سلفيا؟ ما محله هذا؟ ما محله هذا؟ تعالى أكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة. زي الرجل الأخي بيسأله في الخروج على السلطان وفي كذا، عمال يجيب له خبر الصحابة اللي قال قبح الله طينتين وخبر. أنت يعني تريد ماذا؟ يعني إن في خروج إن يسب السلاطين؟ ماذا قال لك يا ابني؟ يعني أنت لما في صحيح مسلم هم يعني بيقولوا هذا ليه؟ أنت كنت بتسأله عن إيه يا شعبان؟ يا شعبان كنت بتسأله عن إيه أصلا؟ مسألة العزل، إيه اللي دخلنا بقى في قبح الله طينتين؟ قال لك إيه؟ لا أغلاق قبل هذا، قالك الأثار إيه مناسبتها بأخطاء رسلان؟ يعني رسلان كان صحابي، هو رسلان قال قبح الله هاتين؟ في كلام في إيه؟ في إيه؟ في كلام في العزل. هو بيقول العزل هذا ما نجر سنة جماعة خلاف هذا، ده ما نجر معتزلة، وإن الإجماع منعقد. لما نجيب نقول له رسلان يقول كان في كلام، أي كلام يعني؟ كلام إيه؟ كلام إيه؟ أي كلام؟ في أثر، أثر على إيه؟ على العزل ولا على الخروج؟ إيه حاجة عجيبة يعني، هذا المشكلة. سبحان الله، ضللوا أمة الإسلام رحمه الله. فقد أردت أن أجمع لابن أبي زرعة مختصرا في أحاديث الأحكام يكون متصل الإسناد، يكون متصل الأسانيد بالأئمة الأعلام، فإنه يقبح بطالب العلم بل بطالب العلم بطالب الحديث بل بطالب العلم ألا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار يستغني بها عن حمد الأسفاري في الأسفاري وعن مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضار، ويتخلص به من الحرج في الجزم بنقل ما ليست له به رواية، فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدرة. كما قلنا هذا محمول يعني على محمل معين في عصرهم وزمانهم، أما الآن كما قلنا ما يتعلق بالإسناد وغير ذلك هذا لم يعد له فائدة تذكر إلا إذا كان المراد بذلك حصول البركة بإحياء هذا الأمر. ثم ذكر أنه لطول الأسانيد وصعوبة حفظها رأى أن يجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة وتكون فيما عد من أصح الأسانيد، إما على قول من عمم أو على التقييد بصحابي تلك الترجمة، ثم رتبه على أبواب الفقه لقرب تناوله، فاشتمل الكتاب على أحاديث الأحكام وفي آخره جملة من الأداب والاستدلال وغير ذلك. قال المحقق: واختار العراقي أصح الأسانيد أو من أصحها، ولذلك كانت قليلة محصورة العدد. واختار العراقي من 16 إسنادا يعني ترجمة، واختار ما روي بهذه التراجم في مصدرين فقط، هما مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وموطأ مالك رحمه الله تعالى. فأصبح العراقي في النسخة الصغرى شرط في الأسانيد، هو كونها مما عد أصح الأسانيد مطلقا، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، أو مقيدا مثل معمر عن همام عن أبي هريرة، وهو أصح أسانيد اليمانيين مع الاقتصار على 16 إسنادا أو ترجمة من النوعين. ولو شرط في المتون هو كونها مما روي بتلك الأسانيد في كتابين فقط، هما مسند أحمد وإحدى روايات الموطأ، اختصر على هذا فقط، يعني ما جاء بهذه الأسانيد لكن في كتابين اثنين هما مسند أحمد وموطأ مالك. ثم زاد في الكبرى زيادات كثيرة في الأسانيد والمتون. أما عن تاريخ تأليف هذا الكتاب وتقريب الأسانيد، فقد قال الحافظ في ختام كتابه: أكملت جمعه في أواخر سنة 74 و700، وأكملت تبييضه في 11 صفر سنة 75 و700. أما عن سبب التسمية، فقد قال الحافظ العراقي في سبب تسمية هذا الكتاب قال: ولما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولها، وكان قصر أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها، قد كان بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4-5 وهناك ثلاثيات لبعضهم، رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة، وتكون تلك التراجم فيما عد من أصح الأسانيد مذكورة، إما مطلقا على قول من عممه، وإما مقيدا بالصحابية تلك الترجمة. أما عن منهج العراقي في تصنيف كتابه وتقريب الأسانيد، يقول: يعتبر كتاب تقريب الأسانيد من أولياته أو الرائدة التي لم يسبق إلى مثلها، أو أولياته الرائدة التي لم يسبق إلى مثلها. وذكر ابن حجر رحمه الله عن شيخه أنه أخلى كثيرا من الأبواب لكونه لم يجد فيها تلك الشريطة، يعني لم يأتي ببعض الأبواب لأنه لم يجد تحت هذا التبويب حديثا على شرطه، وفاته جملة من الأحاديث على شرطه لتقييده أو لتقيده بالكتابين، لأنه جعل شرطا في تلك الأسانيد، ولكن حصر نفسه في ماذا؟ في أن يكون هذا من حديث مسند الإمام أحمد وحديث الإمام موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكتابه هو المؤلف الوحيد حتى الآن في هذا النوع، وقد التزم بشرط الأصحية مطلقا أو مقيدا في أغلب النسخ، مطلقا يعني يقال هذا أصح الإيه؟ الأسانيد على الإطلاق. في أسانيد قيل فيها الناس حسن على الإطلاق، وقيل أصحية مقيدة يعني أصح الأسانيد لابن عمر مثلا لأن عن أنس وهكذا، أو مقيدا في أغلب نسخة الصغرى، بحيث لم يخرج عن شرطه إلا في مواضع قليلة جدا لا تقدح في قيمته العلمية. قال العراقي في مقدمة تقريب الأسانيد: فقد أردت أن أجمع لابن أبي زرعة مختصرا في حديث الأحكام يكون متصل الأسانيد بلائمة الإعلام كما سبق وذكر، إلى أن قال: ولما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولها، وكان قصر أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها، رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة، وتكون تلك التراجم فيما عد من أصح الأسانيد مذكورة، إما مطلقا على قول من عممه، أو مقيدا بصحابي تلك الترجمة. ولفظ الحديث الذي أريده في هذا المختصر هو: لمن ذكر الإسناد إليه من الموطأ ومسند الإمام أحمد. فإذا كان الحديث في الصحيحين لم أعزوه لأحد، وكان ذلك علامة كونه متفقا عليه، وإن كان في أحدهما اختصرت على عزوه إليه، وإن لم تكن في أحد من الصحيحين عزوته إلى من خرجه من أصحاب السنن الأربعة وغيرهم ممن التزم الصحة كابن حبان والحاكم. فإن كان عند من عزوت الحديث إليه زيادة تدل على حكم ذكرتها، وكذلك أذكر زيادات أخرى من عند غيري، فإن كانت الزيادة من حديث ذلك الصحابي لم أذكره بل أقول ولأبي داود أو غيره كذا، وإن كانت من غير حديثه قلت ولفلان من حديث فلان، يعني مثلا لأبي داود من حديث أبي هريرة كذا. وإذا اجتمع حديثان فأكثر في ترجمة واحدة كقول عن نافع عن ابن عمر لم أذكرها في الثاني وما بعده بل أكتفي بقولي وعنه، أي ولا يعيد الإسناد ما لم يحصل اشتباه. وحيث عزوت الحديث لمن خرجه فإنما أريد أصل الحديث لا ذلك اللفظ على قاعدة المستخرجات، فإن لم يكن الحديث إلا في الكتاب الذي روايته منه عزوته إليه بعد تخريجه، وإن كان قد علم أنه فيه لألا يلتبس ذلك بما في الصحيحين. إلى أن قال وضع خلاصة المحقق، قال ولو نظرنا إلى طريقة العراق في تقريب أسانيده وجدنا أنها تقوم على جمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة من أصح الأسانيد. لفظ الحديث هو لمن ذكر الإسناد إليه من الموطأ ومسند أحمد، فإن كان الحديث في الصحيحين سكت عنه، وإن كان في أحدهما نص عليه، وإن لم يكن في واحد من الصحيحين عزاه لمن خرج من أصحاب الكتب التي التزمت الصحة. وعند ذكر الزيادات فإن كانت في من حديث نفس الصحابي لم يذكره بل يقول مثلا ولا أبي داود، وإن كانت الزيادة من غير حديث الصحابي فإنه يذكره مثال ولا أبي داود عن صحابي آخر. وإذا اجتمع حديثان فأكثر في ترجمة واحدة كقوله مثلا عن نافع عن ابن عمر لم يذكر عن نافع عن ابن عمر في الحديث الثاني وما بعده واكتفي بقوله وعنه ما لم يحصل اشتباه. وحيث عزل الحديث لمن خرجه فإنما يريد به أصل الحديث لا ذلك اللفظ على قاعدة المستخرجات، فإن لم يكن الحديث إلا في الكتاب الذي رواه منه عزاه إليه بعد تخريجه، وإن كان قد علم أنه فيه لئلا يلتبس بما في الصحيحين. ثم رتب الكتاب على الأبواب الفقهية. ثم قال صرح العراقي بتبويب كتابي بقوله ولم أرتبه على التراجم، يعني على الأسانيد التي رويت بها عن الصحابي كما فعل ضياء المقدسي في كتاب الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين، بل على أبواب الفقه، يعني الطهارة والصلاة والصيام والزكاة وكذا، يعني الفروع الفقهية من عبادات كالصلاة ومعاملات كالبيع والجهاد والأقضية، لقرب تناوله. قال العراقي لقرب تناوله أي رتبته على أبواب الفقه لتسهيل الاستفادة به في موضوعه وهو الأحكام الفقهية. ثم قال وأتيت في أخير بجملة من الأداب والاستئذان، إشارة منه إلى أن هذه الأبواب غير دخيلة في أبواب الفقه ولكنه ألحقها بها ولعله لملاحظته دخولها تحت عموم الأحكام الشرعية ولم تخصص لها أبواب تفصيلية في كتب الفقه. من النقاط المهمة جدا في هذا الاستراكات على الكتاب، وإنما أهميتها التي نريد إبرازها أنها صادرة من أبي زرعة ولده، وأنه لم يجامل أباه في هذا. هذه الفائدة فائدة ثمينة ومهمة وعزيزة، وقد استدرك عليه أبو زرعة في 17 موضعا. حديث أبي هريرة إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، قال العراقي كذا في المسند من هذا الوجه فاقضوا، ولم يسق مسلم لفظه. قال أبو زرعة وقول والدي، إن مسلما لم يسق لفظه فيه نظر، وكأنه اشتبه حالة الكتابة بالرواية الثانية وهي رواية ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فإن هذه الرواية لم يسق مسلم لفظها وذكرها النسائي بلفظ فقد، وكذا هي في المسند كما ساقها الشيخ رحمه الله وهو المعروف عن ابن عيينة وقد وهم في ذلك. فقال رحمه الله تعالى يقول هذا فيه إيه؟ فيه نظر. وكان اشتبه حالة الكتابة بالرواية الثانية وهي رواية ابن عيينة عن الزهري. إيه الموضع الثاني؟ اقرأ عبد الغني حديث علي.
حديث علي رضي الله عنه قال نهى عن مياثر الأرجوان ولبس القسي. الحديث قال العراقي رواه أبو داود قال أبو زرعة رواه أبو داود والنسائي من طريق هشام عن محمد عن عبيدة عن علي إلا أن أبا داود اقتصر على الجملة الأولى فلو عزاه المصنف رحمه الله للنسائي لكان أولى لكونه أخرجه بتمامه من هذا الوجه.
نعم يعني من هذا الوجه أخرج النسائي بتمامه، أما أبو داود فقد أخرج الجزء الأول أو اقتصر على الجملة الأولى ولذا كان الأولى أن يعزوه إلى من أخرجه كاملا وهو النسائي، ولكن العراقي اقتصر فقال رواه أبو داود، وإنما اقتصر أبو داود على الجملة الأولى منه. نعم.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه
الموضع الثالث في حديث أبي هريرة. نعم.
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار. الحديث قال زاد مسلم في رواية لم يبلغ الحنث وعلقها البخاري. قال أبو زرعة وعزى والدي رحمه الله في النسخة الكبرى من هذه الأحكام هذه الزيادة وهي قوله لم يبلغ الحنث لمسلم، وفي رواية قال وعلقها البخاري، فلم يطلع إلا على الرواية المعلقة، وقد عرفت أنها مسندة في الصحيحين من رواية أبي حازم عن أبي هريرة.
تمام. فعزاها إلى المعلقة فقط، قال وعلقها البخاري فلم يطلع إلا على الرواية المعلقة، وقد عرفت أنها مسندة في الصحيحين من رواية أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
حديث من أحب لقاء الله
العزو إلى المعلقات في البخاري لابد من التنصيص على التعليق، يعني هذه فائدة زائدة على هذا، إذا عزى الإنسان إلى البخاري في معلقات يقول أخرج البخاري معلقة معلقا، ولكن ولا صح أن تقول أخرج البخاري فقط، إنما أخرج البخاري هذا في المسند، لأن المعلقات ليست داخلة في العد. نعم البخاري نعم ذكرها، لكن ذكرها كالتبويب بين يدي الأحاديث، ولهذا لا يصح أن تعزو البخاري فتقول مثلا أخرج البخاري وهي من المعلقات، إنما تقول معلقا، إنما الذي يعزى البخاري يكون المسند. نعم هذا الداخل في العد، عد أحاديث البخاري رحمه الله عليه، إنما المعلقات لا تدخل في العد ولهذا لا تدخل في الشرط. نعم نعم لو ذكرها على وجه الاستشهاد وذكر في أماكن أخرى مسندة خلاص تحيله إلى المسند. نعم نعم بس هو أخرجه مسندا أخرجه مسندا ما فيش مشكلة، حتى لو ذكره من باب الاستشهاد في بعض المعلقات يبقى ده معلق موصول في مكان آخر ما في هذا لا إشكال فيه، لكن نتكلم عن معلق فقط. هو أخرجه البخاري فعلا. نعم لكن الصورة نعم هي صورة تعليق لكنها مسند. نعم.
حديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. الحديث قال وأخرجاه من حديث عائشة رضي الله عنها قال أبو زرعة ولفظ المصنف رحمه الله في النسخة الكبرى.
نعم هنا الكلام في المصنف مش الكلام في أبي الذي رباني وأحسن إلي، الكلام هنا المصنف، حتى المصنف نفسه إذا شرح كلامه يتناول كلامه عليه كلام مصنف ينتقده أو يؤيده أو يعارضه أو كذا. نعم في النسخة ولهذا نجد العلماء حتى لو شرحوا كتبهم يبينون هذا. نعم
ولفظ المصنف رحمه الله في النسخة الكبرى وأخرجه من حديث عائشة يوهم أن البخاري أخرجه من حديثها مسندا وليس كذلك، أي أخرجه البخاري تعليقا.
انتبهتم؟ نعم يقول وأخرجه من حديث عائشة، أخرجه من حديث عائشة يبقى لابد أن يكون مسندا في الصحيحين، هو مسند عند مسلم، عند البخاري أخرجه معلقا، يبقى نقول أخرجه مسلم وذكره البخاري معلقا. نعم.
حديث لا تقوم الساعة حتى،
هذه مسائل يعني بينتقدها بزرعة رحمة الله عليه واستدرك على أبيه، وهي مسائل دقيقة. وبعدين من هو إليه؟ من العراق وإليه. العراق علم ولده وبالقاعدة يحاكم أبو زرعة أباه إليه، ولو اطلع أو لو أطلع العراقي على ذلك لا أيده. نعم. يعني العراقي ليس له قاعدة خاصة، إن لو كان حديثه لو كان مذكور معلقا أنه يمكن أن تسند إلى البخاري أو كذا، لا، وليس قاعدة يخالف فيها قاعدة العلماء، إنما قد يقع هذا يعني سهوا. نعم
شيخنا، ولكن هو استدراك، والحديث موجود من حديث عائشة في البخاري، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من حديث عبادة بن الصامت بلفظه.
لا، وبيتكلم في عائشة.
أيوة صح،
عائشة كعائشة مش مسند.
تمام.
مش لفظ الحديث. نعم.
قد يخرج
لأن هو العراقي قال أخرجاه من حديث عائشة.
تمام.
نعم. نعم.
حديث لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يتقبل منه صدقة ماله، بوب له بقوله باب إذا لم يجد من يقبل صدقته فلا حرج عليه. قال أبو زرعة استدل به المصنف رحمه الله على أنه إذا لم يجد من تقبل صدقته فلا حرج عليه، وهو واضح الحكم والتعليل، وواضح الحكم والتعليل إذا لم يقع منه تقصير ولا
الحكم والتعليل إذا لم يقع منه تقصير ولا منع. نعم.
لكن في استنباط ذلك من الحديث نظر، لأن غاية ما فيه الإخبار بأن هذا سيقع، أما كونه إذا وقع يكون صاحب المال مأثوما أو غير مأثوم فليس فيه تعرض له.
نعم، هذا استدراك أيضا جليل. يعني هنا يقول في حديثه لا تقوم ساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يتقبل منه صدقة ماله، يعني يكون عنده هم من هو الذي سيتقبل الصدقة حينما يكثر المال، فيكون مهموما بهذا. بوب له بقوله باب إذا لم يجد من يقبل صدقته فلا حرج عليه. هذه ما عندنا؟ طيب. قال باب إذا لم يجد من يقبل صدقته فلا حرج عليه، فيؤخذ من هذا التبويب رفع الحرج عموما، يعني فأخذ حكما وهو إذا لم يجد من يقبل الصدقة فلا حرج عليه، كأن الحافظ العراقي يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا أنا علي زكاة، علي زكاة ولا أجد من يستحق هذه الزكاة، فماذا علي؟ يعني ماذا أصنع؟ فيقول فلا حرج عليه. فيقول رحمه الله تعالى، قال أبو زرعة استدل به المصنف رحمه الله على أنه إذا لم يجد من تقبل من يتقبل صدقته فلا حرج عليه، وهو واضح الحكم والتعليل إذا لم يقع منه تقصير ولا منع. لكن في استنباط ذلك من الحديث نظر، دي الفائدة بقى. يعني أقول كحكم مستقل بعيد عن الحديث، هذا خلاص اتقى الله ما استطاع، لكن استنباطه بقى من الحديث، استنباطه هذا الحكم من هذا الحديث يقول فيه نظر. ليه؟ لأن غاية ما في الأخبار ما في لأن غاية ما فيه الإخبار بأن هذا سيقع، أما كونه إذا وقع يكون صاحب المال مأثوما أو غير مأثوم فليس في تعارض له. وهذا بيمثل القاعدة اللي احنا نزندر عليها دائما، أن مجرد الإخبار بما يكون في آخر الزمان هذا لا يؤخذ منه أحكام إلا إذا دلت الأدلة على هذا الحكم، أما مجرد الإخبار لا يؤخذ منه لا الذنب ولا المدح ولا الوجوب ولا الاستحباب، إلا إذا دل الدليل على الذنب، دليل منفصل على الذنب أو على المدح، أو اقترن الدليل بما يدل على الذنب أو المدح أو على أنه حكم سابق أو غير ذلك. لكن مجرد الخبر لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا مثلا، أو سيكون في آخر الزمان كذا وكذا، هل ستأخذ أنت بمجرد الإخبار هذا، هل ستأخذ حكما؟ شرعيا من هذا؟ لا، القاعدة هي أن هذه الأخبار لا يؤخذ منها حكم إلا إذا انضاف إليه إيه؟ الأدلة الدالة على ذلك. نعم، لكن شوف الدقة في هذا الاستدراك، الدقة. يعني لو أراد أحد أن جامل أباه لما تعرض، ليه؟ لأن الحكم في نفسه حكم صحيح، حكم في نفسه حكم صحيح، لكن سبحان الله تجرد، ولهذا يوفق. ولو جامل أبو زرعة أباه لترجم له ترجمة تنقص قدره، لكن إذا ما جامل أباه ترجمت له ترجمة ترفع قدره وقدر أبيه، لأنها ذاك الشبل من هذا الشبل من ذاك الايه الاسد، هذا الذي يقال كده فعلا، هذا الشبل من ذاك الاسد، مش كل اب وابن يبقى الاب اسد والابن ايه شبل كده على طول، لا، انما الاب الاسد فعلا الذي ربى تربيه صحيحه، والابن الذي انتفع فعلا بتربيه ابنه، هذا الذي نقول اسد وشبل، انما مش كل اب اسد وشبل كده. نعم، يعني ايه اضافه الحديث؟ هو التبويب بيضيف على الحديث حاجه؟ ما انا بسال، هذا التبويب مش اضافه للحديث، لكن ده مستنبط من الحديث. نعم نعم،
يقول كتبت ابنه عاصم بن علي الى ابيه: يا ابانا، انه بلغنا ان المعتصم اخذ احمد بن حنبل فضربه بالصوت على ان يقول القران مخلوق، اتق الله ولا تجبه ان والله لأن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن يأتينا أنك قلت.
الله أكبر. نعم، هذا أثر عظيم. نعم، الموضوع السادس.
حديث ابن عمر رضي الله عنهما في زكاة الفطر، ذكر فيه وفي رواية للبخاري وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال أبو زرعة: وكلام الشيخ رحمه الله في النسخة الكبرى في الأحكام.
حديث ابن عمر، يقول حافظ العراقي، حديث ابن عمر في زكاة الفطر ذكر فيه وفي رواية البخاري وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال أبو زرعة: وكلام الشيخ
رحمه الله في النسخة الكبرى في الأحكام يوهم انفراد البخاري بهذه الجملة، وقد عرفت أنها عند مسلم من طريق موسى بن عقبة والضحاك بن عثمان.
الله المستعان، سبحان الله، شوف الدقة. وفي رواية البخاري، هي عند البخاري فعلا، في رواية البخاري وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال أبو زرعة: كلام يوهم انفراد البخاري بها، وفي رواية البخاري يوهم أنه ما ذكرها إلى البخاري، وقد عرفت أنها عند مسلم من طريق موسى بن عقبة والضحاك ابن إيه؟ ابن عثمان. قد يقول قائل: ولماذا التنبيه يعني؟ أليس في عن البخاري وهو يقول روي عن البخاري؟ لا يا أخوان، العمل الحديثي هذا يقوم على ماذا؟ على الاستيعاب، إن كانت عند البخاري وغيره تقول عند البخاري وغيره، مثل مثلا ما تقول مثلا روى الحديث هذا مسلم، رواه البخاري وهو أصلا رواه البخاري ومسلم، هذا نقص. ما تقول هو صحيح رواه البخاري، بس كلامك هذا يوهم أن البخاري تفرد به، لهذا قل مثلا رواه البخاري ومسلم، ولا تذكر رواه البخاري فقط، إنما ممكن في وقت الاستدلال خطب دروس أو كذا ما تذكر مثل هذا، هذا يتسامح فيها، يعني حيث مثلا رواه البخاري رواه مسلم رواه أحمد مثلا، وقد يكون رواه البخاري ومسلم وأحمد، أو أحمد والبخاري ومسلم على هذا الترتيب يعني، فتقول مثلا رواه مثلا أحمد والحديث في الصحيحين مثلا، مثل هذا في العجلة وموضع الاستشهاد سهل، لكن حينما تأتي إلى موضع عمل حديثي فده بيشترط له ماذا؟ خصوصية بقى القواعد نفسها. فهذه يقول وفي رواية للبخاري، طيب هذه الرواية عند مسلم، الكلام هذا يوهم أن البخاري رحمة الله عليه هو الذي تفرد بهذه الرواية، يعني لو هذا لغير بزرعة تقول واحد بيتلكك، لكن لا، هذه قواعد العلم على الجميع. نعم.
حديث عائشة رضي الله عنها في فتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولمسلم قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو زرعة: واللفظ المذكور في الصحيحين من رواية أفلح عن القاسم عنها: فعزو الشيخ رحمه الله في النسخة الكبرى من الأحكام هذه الرواية لمسلم، فقط فيه نظر.
نعم، فتل قلائد هدي رسول الله والحديث الصحيح من حديث عائشة. قال ولمسلم قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقول هذا لفظ مذكور في الصحيحين وليس لمسلم فقط. نعم، من رواية أفلح عن القاسم عنها. نعم،
قال العراقي وللنسائي وابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعث الهدي، فمن شاء أحرم ومن شاء ترك. قال أبو زرعة وعزاه الشيخ رحمه الله في النسخة الكبرى من الأحكام لابن ماجه أيضا ولم أره عنده.
نعم، عزاه لابن ماجه أيضا ولم أره عنده، لأنه قال وللنسائي وابن ماجه من حديث جابر، يقول ولم أره لابن ماجه. نعم،
حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء الذي بذي الحليفة. قال زاد مسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي.
لاحظوا أن الحافظ العراقي وضع هذا الكتاب لولده ليحفظه، وتمر الأيام وأبو زرعة يعلق على صناعة أبي في هذا الكتاب، إنه صار الحافظ الناقد، صار الحافظ الناقد. نعم، الله يا أخوان العلاء، الله عز وجل يبارك. نعم،
بيقولوا قرر على شريعة كل شريعة أيام
من أحد الظواهر. نعم، سبحان الله، علي العلي تأتي بركة دعوة، بركة قصد. نعم، إخلاص عند وضع نطفة. نعم نعم، أشار إلى هذا. نعم نعم، هات كذا نقلها. نعم،
قال زاد مسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسط من ذلك. قال أبو زرعة وفي عزو الشيخ رحمه الله في النسخة الكبرى هذه الزيادة لمسلم فقط نظر، فقد عرفت أنها عند البخاري أيضا ذكرها في أوائل الحج.
نعم، قال زاد مسلم، العراقي يقول زاد مسلم وهو أسفل من المسجد ويقول هذا عند البخاري أيضا. نعم،
حديث أنس في الذي رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يضحي بجذع عزاه للبخاري.
نعم،
قال أبو زرعة وعزو الشيخ رحمه الله هذه الرواية للبخاري فقط فيه نظر، فهي في الصحيحين.
نعم،
حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول
الله 11 حديث بريدة. نعم،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين. قال رواه النسائي.
قال العراقي رواه النسائي. نعم،
قال أبو زرعة رواه النسائي من رواية حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وإسناده صحيح. وقد اقتصر الشيخ رحمه الله في النسخة الكبرى على عزوه للنسائي وعزاه في الصغرى لأبي داود أيضا، وليس عند أبي داود من هذا الوجه. نعم، هو عند أبي داود من حديث ابن عباس.
الله أكبر، لا من حديث بريدة. نعم،
حديث أنس
يعني قال وعزاه في الصغرى أبي داود أيضا وليس عند أبي داود من هذا الوجه. يبقى إذا عزوت لأبي داود كصنعة لا تعزل أبي داود هذا الطريق، فإن أبي داود ما أخرج بهذا الطريق من حديث بريدة إنما أخرج بحديث ابن عباس، فينبغي أن تقول ومثلا وهذا يشهد أيضا حديث أبي داود، حديث أبي داود في كذا وكذا، وتذكر تمام إسناده. نعم، حتى ولو كان لفظ واحد طالما المخرج اختلف. نعم،
حديث أنس رضي الله عنه لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي عن يمينه قال، وزاد مسلم في رواية قال أنس فهي سنة.
نعم،
قال أبو زرعة وفي عزو الشيخ رحمه الله في النسخة الكبرى من الأحكام هذا اللفظ، وهو قول أنس فهي سنة ثلاثا لمسلم فقط فيه نظر، فهو عند البخاري أيضا في الهبة من صحيحه والله أعلم.
الله أكبر، هذه فائدة عظيمة. سبحان الله، حديث أنس لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي عن يمينه قال، وزاد مسلم في رواية قال أنس فهي سنة. هات كده لفظ الحديث بتمامه، هذا مسلم. هات يا نعم اقرأ.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم،
من أعتق شقصا له في عبد كذا
شقصا أو شخص
كثر.
نعم شخصا يعني حصة ونصيبا. نعم.
فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه.
استسعي العبد
غير مشقوق عليه. وذكر أن لفظة استسعي العبد مدرجة، نقل ذلك عن أبي علي النيسابوري.
نعم.
قال أبو زرعة: وفهم والدي رحمه الله أن النيسابوري هذا هو أبو علي النيسابوري شيخ الحاكم، والظاهر أنه أبو بكر النيسابوري.
الله أكبر، الله أكبر، هنيئا لك بوالدك وهنيئا لوالدك بك. نعم. نقل ذلك عن أبي علي النيسابوري. قال أبو زرعة: وفهم والدي أن النيسابوري هذا هو أبو علي النيسابوري شيخ الحاكم، والظاهر أنه أبو بكر النيسابوري. نعم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا الأوهام دي لا تنقص قدر العالم، ما في أحد إلا وله أوهام. الأوهام للرواة والعلماء في هذا الباب كالمعاصي لبني آدم، كالمعاصي لبني آدم. إن قلت بأن غير الأنبياء بأنهم يعصمون من المعاصي، فقل الرواة يعصمون من الأوهام، يعني بمعنى ان تجد ان الراوي ليس له ولا وهم واحد، هذا لا يكاد يذكر. انما العبره ب او المنتقد هو كثره الاوهام. هذه ايضا يكون محلها من كثره روايته. فواحد عنده ثلاثه اوهام لكن عنده كم روايه؟ خمسه، يبقى هذا كثير الاوهام. لكن واحد عنده ثلاثة من كم؟ من 30,000. هي الثلاثة هي الثلاثة. نعم. أما أن لا يوجد وهم مطلقا، وهذا الشرط، هذا لا يكاد يوجد. نعم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله.
هذا مثلا عزاء إلى الصحيحين، هذا عزاء إلى بخاري إلى مسلم، هذه الرواية عند كذا، هذا من حديث ابن عباس، ويكون من حديث ابن عمر. هذا الرجل هو أبو علي النيسابوري، لا ده هو أبو بكر النيسابوري. مثل هذه تقع حتى في الصحابة، وقع وهم رحم الله أبا عبد الرحمن معتمر النبي عمرة إذا كان معه، ومعتمر في رجب قط، تزوج النبي ميمونة وهو محرم كما يقول ابن عباس. نعم. فالوهم هذا وارد بحكم بشري. نعم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أوتيكم من شيء ولا أمنعكموه، إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت. قال أبو زرعة: أورده المصنف هنا للاستدلال به على الحلف بالله تعالى، وهو واضح لا خفاء به، وعلى الحلف لتأكيد الأمر وتقويته، ولو أورده في الإمارة كما فعل أبو داود لكان أكبر فائدة، والله أعلم.
يعني أولويات تبويب، أولويات. والله ما أوتيكم من شيء ولا أمنعكموه، إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت. قال أبو زرعة ورد المصنف هنا للاستدلال به على الحلف بالله تعالى، وهو واضح لا خفاء به، وعلى الحلف لتأكيد الأمر وتقويته، ولو أورده في الإمارة كما فعل أبو داود لكان أكبر فائدة. طب ليه يعني؟ لأن دائما يعني بيلجأ العلماء إلى دقة الفائدة، الظهور الواضح هذا قد يعرفه أي أحد، إنما دقة الفائدة. فحينما يكون الحديث موضوعا في باب يكون وضع في هذا الباب يدل على دقة الاستنباط، يكون أولى، وليس أن الآخر خطأ، لا، يكون أولى. وبهذا كانت براعة البخاري رحمه الله تعالى، براعة البخاري في التبويب ووضع الأحاديث على هذا التبويب، هذه براعة لا نظير لها في الكتب المصنفة في الحديث، لا نظير لها. تبويب البخاري هذا تبويب لا نظير له في دقته وعمق استنباطه واستدلاله، ليس يوجد كتاب من كتب الأحاديث المصنفة على درجة البخاري في تبويبه، ولهذا قالوا فقه البخاري في تبويبه. ومع أن فقهه أتعب أو تبويبه أتعب الشراح جدا، إلا أنه كان ميزاتا تدل على عمق فهمه، وأقرب التبويبات في نظري أنا يعني على حسب نظري القاصر في هذا، أفضل تبويب بعد البخاري كان تبويب ابن خزيمة في صحيحه المسند المختصر، هذا من هذا أفضل تبويب بعد البخاري رحمة الله عليه، بيد أن الفرق بينه وبين البخاري سهولة التبويب، يعني ابن خزيمة يشرح ولا يطرق للشارح استنباطا في التبويب، ولهذا تجد تبويبه طويلا، تجد تبويبه ليس سطرا أو بعض سطر، إنما تبويب ابن خزيمة تجد من 6 أسطر 7 أسطر في المسائل المشكلة، بل والرد ده بيضع التبويب والاستدلال والرد كل هذا في التبويب حتى لا يبقي لك إيه شيئا، فهو سهل، فكونه سهلا هذه فائدة خاصة، لكن تبويب البخاري تبويب عميق، ولهذا إلى اليوم هناك أحاديث تبويب واستدلال البخاري لم يتفطن إلى الرابط بينهما، يعني لم يتفطن، ووجه الاستنباط وجه دقيق يختلف فيه الشراح، يختلف فيه الشراح، يعني ما مراد البخاري من هذا، وقد يبوب البخاري تبويبا لحديث صحيح لكن ليس على شرط، ولهذا يكون الحديث الذي يورده قد يكون شاهدا لهذا التبويب وليس نصا فيه، وإنما النص على هذا التبويب مثلا قد يكون ليس على شرطه، مثل على ما أذكر مثلا في كتاب الإمام في باب النصيحة، النصيحة من الإمام يورد حديث تميم بن أوس لأنذير النصيحة، وهذا من مفردات مسلم من خروج البخاري رحمه الله تعالى، فقد يكون حديث صحيحا ويبوب البخاري بهذا لكن الحديث ليس على شرطه رحمه الله تعالى. نعم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن الحديث، قال أبو زرعة وحكى الشيخ رحمه الله في النسخة الكبرى من الأحكام أن في رواية البزاري ينزع الإيمان من قلبه، ولم أرى هذه الجملة فيه من حديث أبي هريرة.
نعم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه
قال حديث أبي هريرة ليس صارخ حين يسرق مؤمن حديث، قال أبو زرعة وحكى الشيخ في نسخة الكبرى الأحكام أن في رواية البزار ينزع الإيمان من قلبه، ولم أرى هذه الجملة فيه من حديث أبي هريرة وهنا عزاه إلى رواه عن أبي هريرة. نعم.
حديث أبي هريرة أخنع اسم عند الله الحديث، قال أبو زرعة وهو في الصحيحين، وإن كان لفظ الشيخ رحمه الله في النسخة الكبرى يقتضي أنه عند البخاري فقط، وقد عرفت أنه في صحيح مسلم.
نعم.
ثانيا
طيب هذا بالنسبة لاستدراكات أبي زرعة رحمه الله تعالى على كتاب أبيه تقريب الأسانيد، طيب استدراكات الحافظ ابن حجر، هذا استدراك التلميذ على شيخ. نعم.
استدراكات الحافظ ابن حجر رحمه الله على الكتاب، قال إخراجه حديث قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، من رواية همام عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر وهذا الحديث ليس في الموطأ، وهو على شرط شيخنا في تقريب الأسانيد، لكنه لما لم يكن في الموطأ لم يخرجه كأنظاره، لكنه أخرجه من رواية همام عن أبي هريرة.
ومقصود الحافظ
ابن حجر رحمه الله أن الحديث روي من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كما أخرجه البخاري في صحيحه، ولكنه لما لم يكن في الموطأ غفل عنه الحافظ العراقي رحمه الله، لأن هذه الطريق أعلى إسنادا من الطريق التي أخرجها منه، أي من طريق همام عن أبي هريرة.
نعم.
حديث الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء، قال الحافظ ابن حجر وقد أخرجه شيخنا في تقريبه من رواية أبي مصعب عن مالك وهو ذهول منه، لأنه اعتمد فيه على الملخص للقابسي، والقابسي إنما أخرج الملخص من طريق ابن القاسم عن مالك، وهذا ثاني حديث عثرت عليه في تقريب الأسانيد لشيخنا عفى الله تعالى عنه من هذا الجنس، وقد نبهت عليه نصيحة لله تعالى والله أعلم.
الله أكبر. الله أكبر. فالحافظ العراقي أخرجه من رواية أبي مصعب عن مالك، لكن الحافظ ابن حجر نقع دار قدن قوله لم يروه من أصحاب مالك في الموطأ إلا ابن وهب وابن القاسم، وتبعهما الشافعي وسعيد بن عفير وسعيد بن داود، قال ولم يأتي به معن ولا القعنبي ولا أبو مصعب ولا ابن بكير، وكذا قال ابن عبد البر في التقصي. نعم في ترجمة السخاوي، يعني ترجمة السخاوي له يعني. نعم.
قال ابنه محمد وأما الولد فأشغله والده بحفظ القرآن فخدمه.
هذا ابن حجر، هذا ابن حجر تلميذ حافظ العراقي.
ابن محمد.
يتكلم عن ولده محمد. أشغله الحافظ بحفظ القرآن فحفظه.
نعم. نعم. وصلى بالناس على جار العادة في رمضان وحضر الأعياد. ثم قال وأجاز له استدعاء والدي في سنة مولده، فما بعدها خلف من كبار المسندين ذكر الكثير منهم والده في معظم شيوخه ومنهم عائشة ابنة محمد بن عبد الوهاب. ثم قال وأثبت الحافظ أبو النعيم اسمه قديما فيما استجاز وترجمه
أبي نعيم
أبي النعيم أبو النعيم
في وأثبت إيه؟
وأثبت الحافظ أبو النعيم اسمه قديما فيما استجاز وترجمه فقال سمعت بقراءتي على عثمان وكتب عن والده بسم الله كثيرا وأجاز له خلق لا يحصون، وكنت أسمع أن والده صنف بلوغ المرام لأجله ولا أستبعد لمالك فإنه كما تقدم فرغ من تأليف سنة 28 لكنه ما تيسر له حفظه بل حفظ يسيرا منه ومن غيره وكتب عن والده كثيرا من مجالس الإملاءات.
لكن في المقدمة كان إيه؟ مقدمة البلوغ.
نعم.
ما أصولش أشار فيها قد نوري. نعم.
المحقق هو لناقل الكلام بتاع السخاوية.
نعم. نعم. لكن أقصد ابن حجر ما أشار في المقدمة إلى هذا. نعم. أما عن شرح هذا الكتاب وهو تقريب الأسانيد وهو ما يسمى بطرحي، وهو كتاب طرحي التتريب الذي بدأه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، فأيضا قد قال المحقق هو من أوسع كتب شرح الحديث، بل يعد من الموسوعات مثل شرح النووي على صحيح مسلم وفتح الباري شرح صحيح البخاري الحافظ ابن حجر وعمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني، وهذا الكتاب تعاقب عليه عالمان حافظان هما الحافظ زين الدين أبو الفضل العراقي وابنه ولي الدين أبو زرعة، بدأه الأب وأتمه الإبن. ويعد كتاب طرح التثريب شرح التقريب للعراقي وابنه من كتب الموسوعية في شرح الأحاديث النبوية، كما أنه حفل بالنقولات العلمية من كتب العلماء في مختلف الفنون. سبب التأليف، قال الحافظ العراقي فلما أكملت كتابي المسمى بتقريب الأسانيد وترتيب المسانيد وحفظه ابني أبو زرعة المؤلف له وطلب حمله عني جماعة من طلبة الحملة، سألني جماعة من أصحابنا في كتابة شرح له يسهل ما عساه يصعب من موضوع الكتاب ويكون متوسطا بين الإيجاز والإسهاب، فتعللت بقصور على المجاورة بمكة عن ذلك وبقلة الكتب المعينة على ما هنالك، ثم رأيت المصراع الخير أولى وأجل وتلوت فإن لم يصبها وابل فطل. أما عن سبب تسميتي قال الحافظ العراقي ولما ذكرت من قصر الزمان وقلة الأعوان سميته طرح التثريب في شرح التقريب. وأما عن تحديد المواضع التي شرحها كل من الحافظين يعني العراقية وأبا زرعة، قال الذين ترجموا الحافظ العراقي ذكروا أنه شرح جزءا لطيفا أو قريبا من مجلد واحد فقط، ذكروا أنه شرح يعني العراقي جزءا لطيفا أو قريبا من مجلد واحد فقط، إلا أنهم لم يبينوا الأبواب التي شرحها أو الجزء الذي انتهى إليه. قال السقوي في ترجمة أبي زرعة: وأكمل شرح والده على ترتيب المسانيد وتقريب الأسانيد وهو كتاب حافل ولم يحدد. ثم ذكر عن بعض المحققين أنه وصل إلى التحديد فقال: فكان من ذلك أن انتهى بي البحث إلى نسخة بدار الكتب الملكية المصرية تحت رقم 472 حديثا، فوجدت في خاتمتها ما يلي: تم هذا الجزء الأول من طرح التثريب في شرح التقريب، وكتبه أقل عبيد الله جرما وأعظمهم جرما محمد بن إسماعيل ابن أحمد الشهير بالضبي، أقلهم جرما وأعظمهم جرما، غفر الله له ولوالديه ولمن دعا له بالمغفرة ولكل المسلمين أجمعين. وكتب هذا الجزء من خط وكتب هذا الجزء من خط مؤلفه الشيخ زين الدين عبد الرحيم بن عراقي، وكمل ولده الإمام العالم حافظ الوقت أحمد أبو زرعة في خط به أبوابا مجموعها نحو من 5 كراريس وشيئا نفعنا الله ببركتهما إلى آخر. ثم رأيت ما يأتي بصفحة يعني بركة العلم يعني ما يأتي بصفحة أخرى في آخر هذه النسخة إجازة، هذه صورتها الحمد لله وحده، شاهدت بخط شيخ حافظ العصر ولي الدين أحمد بن شيخ الحافظ ابن شيخ الحفاظ زين الدين العراقي ما صورته في نسخة من هذا المؤلف. قرأ عليه الشيخ الكامل الإمام العالم العامل ذو الصفات الحميدة والمناقب العديدة شمس الدين محمد ابن إبراهيم ابن عثمان الشاذلي الشافعي نفع الله به وبلغه من الخير منتهى إربه جميع هذا الجزء الأول من شرح الأحكام المسمى طرح التثريب في شرح التقريب من تأليف والدي رحمه الله، ومن أول باب المذكور إلى أول باب التأمين من كلامي، ومن ثم إلى باب الإمامة من كلام والدي، ومن ثم إلى باب الجلوس في المصلى وانتظار الصلاة من كلامي، ومن ثم إلى آخر هذا المجلد من كلام والدي. وبتتبع أبواب الكتاب وجد أن هناك قرائن ودلائل تشير إلى صحة هذا التقسيم وإمكانية اعتماده، وذلك أن الأبواب التي ذكر أبو زرعة من شرحه يصرح فيها بنقله عن والده من مؤلفاته الأخرى، وذلك في عدة مواضع من الكتاب. أما الأبواب التي ذكر أبو زرعة في التقسيم السابق أنها من شرح والده فلم نعثر فيها مع التتبع نقلا عن والده أو غيره أو غير ذلك من القرائن، بل جاء التصريح من كلام الحافظ العراقي نفسه بما يفيد أنها من شرحه هو. ومن أمثلة ذلك في باب صلاة الجماعة والمشي إليه قال: ذكرنا في الأصل عن الترمذي أن عامة من رواه قالوا 25 إلا ابن عمر، وهو يقصد بالأصل هنا تقريب الأسانيد إلى غير ذلك من الأمثلة. ثم قال المحقق: ويمكن إيضاح الملامح العامة لكتاب طرح التثريب إجمالا كما يلي: ترتيب الكتاب على الكتب والأبواب الفقهية، يبدأ بذكر إسناد الحديث من التابعي قبل الصحابي ثم يذكر المتن، ثم يبدأ بالشرح فيقول فيه فوائد ثم يذكرها تباعا. وعلى نفس هذا الترتيب مشى ولده في شرحه. الثالث: جعل الفائدة الأولى غالبا، وهذا أكثر تميزا في شرح أبو زرعة، في تخريج الحديث وبيان طرقه ومن أخرجه من أصحاب الكتب المشهورة كالصحيحين والسنن الأربعة وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة وابن حبان وسنن البيهقي وغيرها، مع ذكر الزيادات التي ينفرد بها البعض ويبين إن كانت هذه الزيادة شاذة أو محفوظة وغيرها مما هو معروف في طرق التخريج ودراسة الأسانيد. يبقى الفائدة الأولى يجعله فيما يتعلق بالحديث من جهة إسناده وطرقه. الرابعة: يبدأ المصنف شرح كل حديث من الحديث بالكلام على طرقه وتخريجه ويتوسع في ذلك ويستقصي قدر الإمكان. الخامس: يسوق المصنف ألفاظ الحديث المختلفة وينبع على الفروق بين الروايات وينسب كل رواية لمن رواها. السادس: يعمد المصنف رحمه الله إلى شرح ألفاظ الحديث لا سيما الغريب منها، وعمدته في ذلك مجموعة من كتب الغريب والمعاجم وتوسع في ذلك. ويورد كلام أهل اللغة بنصه ولفظه ولا يكتفي بمصدر واحد بل يكثر من ذكر المصادر في الكلام على لفظ واحد. نعم أكمل الغني الثامن يذكر فوائد المستنبطة من الحديث سواء كانت في الأحكام أو العقائد أو الأداب أو التاريخ.
الاستدلال أحيانا.
التاسع إذا كانت الفائدة فقهية.
تاسعا إذا كانت الفائدة فقهية فإنه يعرض عن يعرض المذاهب في المسألة مع ذكر الاتفاق أو الخلاف في المسألة أو الإجماع إن كان هناك إجماع، وإن لم يكن فإنه يعرض المذاهب عرضا موسعا دقيقا مبينا سبب الخلاف إما في الدليل نفسه أو في مسلك الحكم أو في فهم الدليل، ويذكر القواعد الأصولية أو الفقهية التي بنى عليها الحكم، لأن الخلاف في الفروع قد يكون سببه الاختلاف في القواعد الأصولية كالخلاف في بعض أنواع حمل المطلق على المقيد أو الاحتجاج بمفهوم المخالفة، ثم يستدل لمذهب الشافعية ويذكر أوجه الخلاف عند الأصحاب وما ترجح عند المحققين منهم، وقد يختار غيره مما يعضده الدليل.
نعم لا شك أن هذا كله أنه من العلم الدقيق، وهذا يحتاج إلى تعب ونصب واطلاع واسع على كلام المحدثين وعلى كلام الفقهاء وعلى مواضع الاختلاف والإجماع، وهذا لا شك أنه لا يكون إلا من راسخ. نعم والحافظ العراقي أهل لذلك، وكذلك ولده صار على هذا المنهج. نعم.
عاشرا إذا كان في ألفاظ الحديث ما يؤخذ منه قاعدة أصولية أو كان الحديث دليلا لقاعدة أشار إلى ذلك وتوسع فيه.
نعم.
هذه عشر يكثر المصنف رحمه الله من ذكر القواعد والضوابط الأصولية دون دخول في الخلاف الواقع بين أهل العلم في ذلك، وإنما يذكر خلاصة المسألة. ثاني عشر التحري في نقل الأقوال ونسبتها إلى أصحابها وتمييز أقوال أئمة المذاهب عن أقوال أصحابهم.
نعم.
ثالث عشر البعد عن التعصب المذهبي ومناقشة الأقوال.
الحقيقة حصل في التوسع في النسبة للمذهب أنهم يذكرون الكلام الأصحاب وفقه الأصحاب ضمن مثلا مذهب الحنبلي المذهب الشافعي باعتبار أن المذهب هذا لأحمد ولأصحابه وكذا وكذا، حتى صار مذهبا وكثير من الناس قد يقول بوجوب الانتساب إلى مذهب من المذاهب، وهذا من التوسع، هذا من التوسع، ولكن ينبغي أن يرجع بالكلام إلى صاحبه وهو مثلا كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه، ولا يعدو إلا أن يكون هذا مذهبا لأحمد وكلاما لأحمد، إما أن يوافق عليه وإما أن يخالف، فإن دل عليه الدليل قبل وإلا رد، ولم يكن هناك داعي لمثل هذا التوسع الذي أفضى إلى التعصب فلو نقلت أقوال أحمد وحفظت ونقلت أقوال الشافعي وحفظت ثم تعرض هذه الأقوال إلى الانتقاد قبولا أو ردا لكان هذا أولى، إنما صار الحقيقة أهل المذاهب يضعون قواعد ورسومات ويلزم الناس بها، هذا مجتهد في المذهب وهل له أن يقلد وهل المقلد في هذا المذهب أن يقلد غير من في المذهب وغير ذلك من أمور يعني فيها إلزامات لم يأتي بها كتاب ولا سنة، ولم يقل أحمد هذا نفسه ولم يقل الشافعي هذا، إنما أحمد أفتى الأمة بما يتدين الله سبحانه وتعالى به من رفع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى فقه الصحابة والتابعين، وإلا أحمد وضع مذهبا، أحمد لم يضع مذهبا رحمه الله تعالى، فضلا أن يلزم بهذا، إنما هذا حصل في الحقيقة من توسع في من أتى بعده، فمذهب أحمد مذهب مالك مذهب الشافعي مذهب أبي حنيفة مذهب الجميع إذا صح الحديث فهو مذهب، وليت الأمة اقتصرت على هذا. نعم.
ثالث عشر البعد عن التعصب المذهبي ومناقشة الأقوال التي تخالف الدليل دون النظر إلى قائلها ولو كان من أصحاب مذهبه.
لكن لا يعني هذا نحن مثلا نهدم مثلا مسألة كتب المذهب أو كتب، لا نقول الأولى حتى لا يفضل هذا التعصب. أما الكتب اللي مثلا ذكرت بقى كلام أحمد وخرجت على كلام أحمد مسائل أو كذا وكذا، هذه كتب ينتفع بها كما دل عليه العلماء، لكن أنا قصدي أنه لو بقي كلام أحمد كما هو وشرح كلام أحمد قبل أو رد كلام أحمد بناء على الدليل لكان هذا أبعد للتعصب المذهبي الذي وصل في بعض الأوقات وفي بعض البلدان إلى إشعال نار الحرب بين متعصبة المذاهب. لأننا إذا رجعنا إلى كلام أحمد ما وجدنا في كلام أحمد سوى أنه يدعو إلى اتباع السنة لا إلى اتباع قوله. لكن بعض الناس ما يفهم هذا، ظن أن الاتباع لقول أحمد أو أحد المذاهب الأربعة هو اتباع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل يوجبون أن نتبع المذاهب وأن نرجع إلى هذه المذاهب، وما أحد أوجب، لا أحمد ولا دليل شرعي قبل أحمد رحمة الله عليه. ولو أوجب أحمد رحمه الله تعالى هذا لرد عليه، لكنه رحمه الله هو الذي يقرر هو الأئمة الآخرون إذا صح الحديث فهو مذهبي. بل قال أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا للقول سفيان، يعني تأتي لهم بالإسناد يقول قال سفيان، هو نفسه يعجب من هذا. والمعنى عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا للقول أحمد، تأتيه بالإسناد يقول لك قال أحمد. نعم.
بل لو كان إمام المذهب ما دام مقصوده الحق فهو شافعي يأخذ بتوجيه إمامه حيث يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويتبين ذلك بوضوح للمطلع على هذا الكتاب. مثال ذلك رده على بعض الشافعية في أوقات النهي عن الصلاة عند شرحه لحديث لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، حيث قال وتمسك بعض الشافعية بظاهر هذا الحديث وقال إن الكراهة تزول بطلوع قرص الشمس بتمامه، وهو ضعيف لأن الأحاديث التي فيها ذكر الارتفاع معها زيادة علم فيجب الأخذ بها.
نعم، عندنا خمسة أوقات وليس عندنا وقتان فقط. نعم، فعند طلوع الشمس وعند كونها في كبد السماء وعند غروبها، هذه ثلاثة أوقات، هذه أشد من كل منه، وعندنا وقتان موسعان من بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. نعم.
بل يرد على قول الشافعي نفسه إذا كان الدليل بخلافه، ففي حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير جدار يقول ولا يلزم من قوله فيه إلى غير جدار ألا يكون ثم سترة.
نعم.
وإن كان الشافعي قد فسر قوله إلى غير جدار أن المراد إلى غير سترة.
الله أكبر، وهو شافعي المذهب لكن يرجع خلاف ما ذهب إليه شيخه وهو الصحيح. فالشافعي فسر حديث ابن عباس في الصحيحين إلى بمنا إلى غير جدار، فسرها يعني إلى غير سترة، والحافظ العراقي يقول لا يلزم إلى غير جدار أن يكون إلى غير سترة، بل يكون المعنى إلى سترات غير جدار، إلى سترات غير جدار، وهو الصحيح. يدل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه صلى إلى غير سترة، بل كان النبي يأمر فتحمل العنز معه فتغرز وتوضع بين يديه في البر فيصلي إليها والصحراء، ولم يكن النبي يصلي صلى الله عليه وسلم إلى غير السترة، هذا حاله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يكثر المصنف رحمه الله من الاستشهاد بكلام شيوخه الذين تربى على أيديهم وتعلم منهم، فينقل عن السبكي وغيره وقد ينتقد ما يحكيه عنهم ولا يقلدهم فيه. 15 ينقل عن المصنف ينقل المصنف رحمه الله كلام شراح الحديث من كتبهم، وإذا رأى فيما نقله وهما أو خطأ نبه على ذلك بعد تمام النقل فيقول قلت. 16 ينبه رحمه الله على وهم بعض علماء الشافعية فيما ينقلونه من الإجماع أو نفي الخلاف، إذ حقيقة الأمر بخلاف ذلك، وهذا يدل على سعة اطلاعه وبحثه وعدم تقليده لغيره، ويدل على تحقيقه وتدقيقه للمسائل وبحثها
وهذه طريقة كل العلماء النجباء الذين تربوا على الدليل. نعم قد يدرس المذهب الشافعي، قد يدرس المذهب الحنبلي المالكي الحنفي كذا، وقد يتتلمذ على دي شيخ، لكن في النهاية فتواه بالدليل وحجته بالدليل وحجته بالدليل. ولهذا احنا قلنا من قبل بأنه لا حرج على الإنسان أن يدرس الفقه على مذهب في بداية طلبه، لكن الحرج أن يفتي بالمذهب إذا ظهر له الدليل خلاف المذهب. فالفتية شيء والعمل والدراسة شيء آخر، الدراسة شيء وأن يفتي وأن يعمل شيء آخر. فالفتية والعمل لابد أن تكون بما ظهر الإنسان من دليل. نعم.
سابع عشر، حينما ينقل كلام بعض الشراح يعمد رحمه
يعني
الله.
لا يجوز الافتاء بقول احد يا اخواني، لكن عند الافتاء يجوز، عند الافتاء تنقل كلام العلماء. لكن مثلا يسألك واحد عن حكم كذا فتقول مثلا انا افتي بان هذا يجب لأن الشافعية رأى الوجوب، هذا ما يصلح، لأن الشافعية ليس دليلا، الشافعي مرشد إلى الدليل، الشافعي مرشد إلى الدليل وليس الشافعي هو الدليل. ولهذا هذه صيغة خطأ في الفتوى، تقول أفتي بالوجوب لأن هذا قول الشافعي، أفتي بالوجوب لأن هذا قول مالك، أقول هذه المعاملة محرمة بهذا أفتى أحمد، غلط. إنما إذا كان عندك معرفة بالأدلة فتقول هذا واجب للدليل الفلاني وقد ذهب إلى هذا أحمد أو أفتى بهذا أحمد، يبقى هنا نقلت كلام العلماء لكن الفتوى كانت بماذا؟ بما ظهر لك من دليل. طيب أنت ما عندك معرفة بالدليل فتقول حينما تسأل وتعرف قول أحمد مسألة، تقول والله يا أخي ما أدري لكن قول أحمد في المسألة كذا وكذا، يبقى أنت هنا ناقل ولست مفتيا، إنما المفتي القاضي يتعين عليه أن يفتي بالدليل بالدليل. لكن لو هتنقل تسند الأقوال إلى أصحابه، تبعتم يا إخوان؟ يبقى لا تفتي بالكلام أن هذا الشافعي، فضلا بقى أن تقول تفتي وتقول مسألة خلافية، يعني يعني تفتي بالسعة، يعني والله مسألة خلافية مسألة خلافية مسألة خلافية اختلف فيها العلماء، يعني افعل ما شئت، هذا مصيبة، هذا لأنك تفتي بالقول وضده، يعني من أخذ هذا القول فله ذلك ومن أخذ بضد هذا القول له ذلك، هذه مصيبة. فانتبهوا بارك الله فيكم في صيغ الإفتاء، فرق بين نقل الأقوال وبين الاستدلال بها في الفتوى، أن تجعلها دليلك، قول أي أحد ليس دليلا، قول أي أحد ليس دليلا إلا النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل، أما غير النبي فهو مرشد إلى الدليل، مرشد إلى الدليل، فلا تحول المرشد إلى الدليل دليلا، إنما هو مرشد إلى الدليل، تنقله إذا اخترت فتوى معينة تقول هذا واجب أو هذا مستحب، تقول وقد ذهب إلى ذلك أحمد أو ذهب إلى ذلك الشافعي أو ذهب إلى ذلك إيه مالك. فلهذا أئمة السنة أئمة العلم لا يستدلون بكلام أحد، إنما ينقلون نعم كلام العلماء لكن يرجحون بينهم إذا اختلفوا أو يقبلون ويلتزمون إجماعهم إذا أجمعوا. التعصب هذا ذميم، التعصب هذا ذميم، وكم أفسد التعصب المذهبي والتعصب أيضا للمشايخ، أفسد على الطلبة، أفسد على الطلبة. نعم أنت تطلب على يد شيخك، فإذا أحببته لكونه على السنة لكونه على العلم شيء طيب، لكن إذا خالف شيخك الحق تقدم شيخك على الحق، إذا خالف الشيخ الحق تقدم شيخك على الحق، هذا المصاب. ترى كل واحد نائم على شيخ محبته وكل واحد يوافقك في أي شيخ إلا شيخه، ولهذا يمشي معك في قواعد العلم، لماذا طعنت في حسن؟ لماذا طعنت في كذا؟ ما تقول في حسن مبتدع؟ ما تقول مبتدع ضال؟ أيوة نعم صح صح، بل وينتقد من لا ينتقد هؤلاء. طب شيخك أنت فعل كيت وكيت مما فعله حسن العدوي ومثلا فلان، لا لا شيخ لا لا شيخ لا. فإذا كل يؤخذ من قوله ويرد إلى شيخك أنت، ما يؤخذ من قوله ويرد، بالعكس معدن التربية الصحيح يظهر عند خطأ شيخك وزلة شيخك وزلة شيء. لو زلت الإخوان ينتقدون الناس إلا مشايخ الإخوان، لو ذهبت إلى اسكندرية تقدون جميع مشايخ إلا مشايخ اسكندرية، لو ذهبت إلى الرسلانية ينتقدون إلا مشايخ الرسلانية. ولهذا تمدح رسلان يوم تأتيك التزكيات، غدا لو أنك انتقدت شيئا يبقى الحدادي البغي. طب وقف وقف، يعني حدادي ليه بس؟ حدادي ليه؟ إيه الحدادي؟ إيه الحدادي؟ وهكذا. طيب ما الدليل؟ سمحت لنفسك أن تسأل ما الدليل؟ فإنه ينبغي على كل من تكلم بالدليل أن يقبل كلامه. لكن هذه العصبية، هذه العصبية، لو تعصبت لأحمد بن حنبل كنت ضالا، فضلا أن تعصب لهشام البيلي، لو تعصبت لهشام لقوله كنت ضالا مضلا. لكن تتعصب لقوله إذا كان الحق معه أو تتمسك، أفضل تتمسك بالقول الذي عليه دليل. عليه شيخك يخالفه شيخك، الدليل هو رائدك. ولهذا العصبية علامة حزبية. أصلا ما الحزبية؟ التي كل يحذر منها لكن في الواقع قد يكون ناصبا لواءها. ما هي الحزبية؟ الحزبية عبارة باختصار عبارة عن قول لشخص، عن أصل لشخص، عن قاعدة لشخص تتعصب له ولها، بس هذه الحزبية، هذه الحزبية. ولهذا الإخوان المفسدون فكرة حسن بن هو ده الإخوان، التبليغ فكرة محمد إلياس. فتكون أنت محذرا من الحزبية، احذروا الحزبية، احذروا الحزبية، وأنت أصلا تؤصل له. إذا طالبك اعترض عليك انطرد، من اعترض انطرد، كن بين هذي شيخك كالميت بين هذي المغسل. هذه حزبية، وإن كنت تحرك حزبية، يعني تعرف اسكندرية بتقول كده، اسكندرية محمد اسماعيل يقول ما في حاجة اسمها حزبية، كل اسكندرية تقول ما في حاجة اسمها حزبية أصلا، ما في حاجة اسمها حزبية ولا تعددية ولا كذا ولا كذا، ما في سلفية أسيوط، سلفية طنطا، سلفية كذا، هذا ممنوع، اسكندرية تقول هذا. لكن هل العبرة بمقاله ولا العبرة بواقعهم؟ العبرة بواقعهم. انزل انزل، اطلع اطلع، ان انتقدت شيخهم سقطت على طول، سقطت. ما يقول لك ما الدليل؟ لا تسألني ما الدليل. هل رأيت رصاصة تسأل عن قتيل؟ ما الدليل؟ ما في حاجة اسمها ما الدليل. الدليل شيخي، الدليل هذا شوفه معي احد ثاني، معي احد ثاني، اما شيخي لا. ولذا جرب أن تحوم حول حمى الرسلانية، اسكندرية أقل تعصبا، حاول أن تحوم حول الحمى بس كده، حول الحمى. لو تقول رسلان وفلان شيخان جليلان، آه يا ويلك، مع أنه قال فاضل، يعني يقول شيخان فاضلان يا ويلك، بس هو هذا. لو قلت يا أخواني يعني الشيخ رسلان هذا يأخذ من قولي ويرد وكذا وكذا، لا، لازم العلامة الذي والذي 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 لازم. إنما يعني لو تعاملت مع التعامل، وما الإشكال يا أخوان نقول هذا أخطأ مثلا، يقولك لا لابد. هذه العصبية بعينها. فالعصبية إذا تعود أو الحزبية تعود إلى هذا الأمر، إلى ماذا؟ إلى القول. ولهذا اختبر نفسك، اختبر نفسك، اختبر نفسك، زي ما الأخ بيناقش الشيخ وبيقول له، أنا قلت أخ يكتب، يقول فسألته عن مسألة العزل، قال العزل مخالف منهج السلف، وقال أدلة المنع من الخروج هي أدلة المنع من العزل، وسألته عن سب الحكام الدول الآخرين فأنكره، ثم سألته عن رسلان وأنه يقول بالعزل فقال أنا بينت لك الحق ولا تسألني عن أشخاص، وإياك أن تكون تسجل. قلت له لكن لا، لا يعني ما أسجل، لكن نحن عرفنا حرمة الخروج وعرفنا أن القائل به مبتدع، فعرفنا حال حسان وغير أنه مبتدع بذلك، فلماذا لما جئت على العزل وهو مجمع عليه أيضا لم تبدع القائل به فتحجج قائلا بأنه مشغول بأبحاث يكتبها وكذا إلى آخره. طيب ليه يقف الأمر عند هذا؟ بهذا ضاع الدين، لأن الإخوان أيضا ينتقد الكل، حتى إذا جاء إلى القرضاوي وسيد قطب وقف، والسكندري سينتقد الجميع حتى إذا جاء عند برهامي وقف، والجماعة الإسلامية ستنتقد الجميع حتى إذا جاءت إلى عمر عبد الرحمن وقفت، وحزب داعش بينتقد الجميع حتى إذا جاء إلى بكر بغدادي وقف، والقاعدة تنتقد الجميع حتى إذا أتت إلى أسامة بن لادن وقفت، وهكذا وهكذا. طيب يا رمضان، شيخ رمضان لو سمحت، شيخ رمضان هات هذا، هذا يتكلم مع أحد أتباع وحيد بن باز ويقول يعني رسله بنصيحة وقال يعني إن اقرأها وارجع وأنا أحب لكم الدليل، ويقول بأن موقف الشيخ يعني وحيد يعني للأسف مزري، بيقول الشيخ ده من طلب وحيد الكبار يعني، فمش يقوله بقى وحيد بقى ما هيغلق قلبه، فبيقول الشيخ يعني مزري، الرجل يرسله بالدليل وما بقي له إلا أن يتراجع علنا إلى الذين تابوا وأصلحوا بيانوا، وما زال العلماء يترجم له بالتراجع، ولا نوع عند أهل الحق منقبة. فرد عليه الرجل هذا، طبعا أدلة مذكورة يعني في الرد على وحيد كثيرة، وأخونا رمضان أرسل له فقالوا كان الرد جزاك الله خيرا على حرصك على شيخ وأنا علي ثانيا، وأقول لك بكل حب هل تتذكر فضيلة الشيخ رمضان الحوار الذي دار بينك وبين الشيخ في بيت كذا، وأنا فضلتكم والذي رفض أن يكمل الحوار، بيقول أنت كده يعني أنت رفضتك من الحوار مع الشيخ وحيد يعني، وهل تتذكر طلب الشيخ اللي هو وحيد يعني الجلوس مع الشيخ هشام، والشيخ هشام ولا رفض، فما الجديد يعني في هذه الرسالة؟ يعني الرد على الأدلة وكده ان وحيد انت جلست معه وقمت ولم تكمل يعني رفضت يعني تتمة الحوار، وهشام هذا احنا الشيخ وحيد قال اجلس معه وهو اللي رفض. فرد اخونا رمضان، انا مين بقى رد اخينا رمضان يعني اللي حتى نعرف التعصب الاشخاص موجود ولا هو التمسك بالحق. فيقول اولا انا رفضت تكمله الحوار لانني قرات عليكم من الاحاديث والاجماعات واقوال العلماء، وكنت قد تعلمت يعني منكم الا اتكلم الا بنص. فالسبب ايه؟ هنجيب لك اكثر من هذا فين بقى. انا ايه النصوص قراتها، اجماعات قراتها، طب انا عايز اكمل الحوار وانت لا تستجيب للنصوص والاجماعات. واما الشيخ هشام لم يجلس لانه رد على الرجل الردود العوالي العشرون، والشيخ اهملها جميعا، وكان اقل شيء واقل شيء كان ينبغي ان يرد على الرجل ويبين انه اصاب في كذا وانا رجع عنه او اخطا في كذا والدليل كذا. هو انت عايز تقعد معايا ليه؟ انا عملت الان ردود عشرون عوالي، يا اما الردود دي مصيبه فتقبلها او خطا فيه، ولا احنا نقعد ناكل مع بعض مثلا ونتغدى ونفطر مع بعض نشرب بيبسي، يعني هو ايه الاشكاليه؟ الردود دلوقتي موجوده عليك نصا انت، مش ردود عامه، يمكن مثلا تقول مثلا دي ردود عامه ما تخصنيش، لا ده ردود عليك يا وحيد، الردود العشرون العوالي على وحيد بن عبد السلام بالي. طيب رد على هذه العشرين عوالي، يا اما مقبوله او مردوده، ده الكلام الذي ينبغي يترب على الاخر. قال ثم يا شيخ ايمن، اسمع بقى الكلام هذا اللي يهمني بقى، ده ما تلاقيش عند رسلاني اصلا ابدا ابدا فيما اعلم يعني. ثم يا شيخ ايمن هب ان هشاما ورمضان لم يولدا بعد، وعلى كل حال شيخ ايمن الحق القديم ومقرر في كتب السلف، واسال الله ان يثبتني عليه ويهديكم اليه، ولا تعلق الحق على فلان وعلان، ولكن العوائق والموانع والصوارف كثيره، والحق وان كان ثقيلا لكنه يسير على من شرح الله له صدره. واخيرا دعك من هشام ووحيد ورمضان، وجرد قلبك تجد الحق عند بنانك، وأسأل أن أكون قد وفقت في كلمتي وأن أكون أبتغي بذلك وجه الله، وإلا أن يمن الله عليك به حين نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالتاني رد عليه قال جزاكم الله خيرا ونفع بكم، يعني جزا الله خير أخونا الشيخ رمضان، فعلا دعك من هشام دعك من زيد المدعي واخد بالك، شيخنا العلامة الفز مش عارف ليه عجزت الأرحام وأنت أصلك حدادي وأنت، هذا الكلام هو الذي إحنا ندعو إليه يا أخواني. وإذا لم يكن كذلك إذا ما رد، هذا رد واجب على أخينا رمضان، هذا رد واجب على أخينا رمضان، ما يسع إلا هذا أصلا، ما يسع إلا هذا. هو أولا لا وقف عند هشام، قاله هشام ده هشام وهشام خلاص، هو رد الرجل يا إما شيخك هذا يقبل أو لا، وبعدين خلاص دعنا يا سيدي من إيه من إن شيخك هذا، إحنا دلوقتي بنتكلم على الإجماع، شيخك ما يرى المسألة إجماعية وهذه الإجماعات موجودة، خذها يا إما تقبلها ترد، إيه دخلك بقى أن شيخ قعد معك وانت رفض؟ يا سيدي شيخك قعد مع هذا الرجل وأفحمه، السؤال أنت موافق على إن المسألة خلافية أو إجماعية؟ لأن شيخه زي ما قرأت لكم من قبل بأنه قال هات لبعض إخوانكم الأفاضل هات الدليل، وإحنا نرجع لما أتوا بالدليل إلى يوم كذا ما رد، إنما في الأول رد نشط، آه يلا هات وأنا على العين وعلى الرأس، لعلك يا أخي أنت ما قرأت الكلام كاملا، فلما أتوا بالكلام كاملا والنقولات إلى يومك ما رد، يبقى هذا إيه يا إخواني بارك الله فيكم. فإذا الحزبية، الحزبية واقع، دعك من التقعيد ليه نهار حزبية 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 حزبية، لا احنا ضد الحزبية، اسأل الإخوان كده انتوا حزب تتعصب لك؟ أعوذ بالله، لسنا حزبا نتعصب لشيء، أي جماعة ستنفي هذا، وكل جماعة ستدعي وصلا بالحق، والحق من هؤلاء براء، والحق من هؤلاء براء، شيخ الإسلام حبيبنا على قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. ولهذا الشيخ يلزمه أمران حينئذ لا يلحق لوم إن تعصب له طالب، الشيخ يلزمه أمران، الأمر الأول أن يربي طلابه على التجرد للدليل ويقرر هذا لهم وينقل النقولات عن الصحابة والتابعين في عدم التعصب لقول أحد، هذا الجانب النظري. طب الجانب العملي لا بد أن يطبق ذلك عمليا، يا شيخ نعم واحد تعصب لك على الصفحة وكذا وقال أنت العلامة وأنت الذي عجزت مش عارف الأرحام عن كذا، تعالى من هو هذا؟ أنت افتريت علي وأنت كذاب وغالي، لا ينبغي أبدا أن تعود لهذا. طيب الطالب خالفك، هل ما زالت المودة موجودة ولا انقطعت؟ لأنك قد تعاقب الطالب على أنه خالفك وأنت لا تفهم وأنت وأنت واغرب عن وجهي أنت كذا أنت حدادي أنت ما أدري إيه أنت إلى آخره، إذا خالفك طالبك بدلا من أن تمدح ذلك إذا كانت المخالفة عن دليل أو تعلمه إن كانت عارية عن الدليل، هذا الواجب. يبقى التربية النظرية والتربية العملية، حينئذ قد يوجد تعصب، ما في أحد إلا قد يوجد تعصب، لكن إذا وجد الواحد أو اثنين فإذا هذا عليه، كما وجدت المتعصبة للشافعي، لكن الشافعية ما ذنبه في من تعصب له وهو الذي يقرر ليل نهار إذا صح الحديث فهو مذهبي، فما ذنبه أن يتعصب واحد إلى الشافعي ويترك الحديث؟ ثم إن الشافعية طبق ذلك عمليا ورب على هذا رحمه الله تعالى، نعم. فالحزبية واقع، واقع بجوار التقعيد هي واقع، نعم. هذا بالنسبة لما تعلق بطريقة الحافظ العراقي في الجزء الذي شرحه وطرح التثريب، وأبقى على اسمه والده أبو زرعة. أما ما يتعلق بأبو زرعة في الشرح، ها
السبع عشر شر.
نعم
سبع عشر
الثامن عشر
الثامن عشر. ومما يلاحظ على طريقة أبي زرعة رحمه الله ذكر القاعدة الأصولية التي بنى عليها الحكم،
نعم، والإعراض عن الخوض في الافتراضات الجدلية والمسائل قلة الجدوى، مثال ذلك مسألة تخير الرسول،
مسألة تخير الرسول صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين لما نزلت آية التخير، هل يحصل الفراق بنفس الاختيار أو لا بد من طلاقها بعد ذلك؟ حيث قال أبو زرعة: ودلالة الحديث قاصرة عن هذه المسائل، والخوض فيها قليل الجدوى مع الاحتياج فيها إلى دليل سمعي ولا نعلمه، والله أعلم.
أصلا هل هذا التخير طلاق ولا لا؟ الصحيح أنه ليس بطلاق، والذي يراه طلاقا هل التلقق بتخير ولا لابد من اللفظ؟ فيقول: والخوض فيه قليل الجدوى ودلالة الحديث قاصرة عن هذه المسائل، والخوض فيه قليل الجدوى مع الاحتياج فيها إلى دين سمعين ولا نعلمه، والله أعلم. فما لا دليل عليه لا تنشغل به ولا تسود الصفحات. نعم،
عدم الاعتداد بآراء الفرق الضالة كالخوارج والرافضة،
زي عالي الجمعة الإخوة تسمعين مقطع له، عايز بيحقق بقى مسألة هل أصلا أبو لهب كان تكليفه، اليوم بتكلم عن تكليف بالمحال، هو تكليفه كان إباه، تكليفه أنه يتبع النبي ويؤمن بالنبي وكذا ويؤمن بالله عز وجل، ولا تكليفه أن يؤمن أنه سيدخل النار، يعني يؤمن أنه سيدخل النار. فلو قالك إن أنا ربنا قال له مثلا أنت ليه أبو لهب مثلا أنت أمنت بيه أبو لهب، يقول أنا أمنت بأنني أدخل النار، أمنت أنني هدخل النار، خلاص يبقى كده بقى إيه، يبقى كده آمن وخلاص، هقول له بقى أدخل الجنة، ممكن يدخله الجنة. طيب ليه يعني ممكن أبو لهب يدخل الجنة؟ قال له ما هو الله كريم، وأصل الله لا الله عز وجل يخلف الوعيد، الوعيد قد يخلف، إنما الوعد لا، إنما الوعد الوعيد قد يخلف. أنا بقى يهمني بقى النقطة دي من الأصولي بقى، ده أصولي، رجل مفترض أصولي ورجل حاصل على وحاصل على، وأما من ليس كذلك دول دبلوماط تجارة لا يفهمون الدين. الوعيد قد يخلف، ده صح فعلا، وعيد قد يخلف كقاعدة نوع، ولهذا نقول بالوعيد، أما في المعين هذا يحتاج إلى دليل. أكل أموال اليتامى ظلما متوعد بماذا؟ بالنار. لكن محمد الذي أكل أموال اليتيم، هذا نقول يا محمد أنت في بطنك النار يوم القيامة، هذا قد يتخلف في محمد لتوبة لحسنات ماحية لأي شيء من هذه الأشياء. فالوعيد قد يخلف والوعد لا، كقاعدة نوع في الوعيد. طب المعين بقى، فإذا جاء النص يعين معينا في الحق الوعيد به ممكن يخلف، يكون كذب. فما بيقول ايه لانه كريم، ما هو الكريم نعم كده، نقول الكريم لا يكذب حاشاه، والكريم من اصدق منه قيلا ومن اصدق منه حديثا، لان رجوع الكريم عن المعين هذا لاحد امرين، اما خطا وحاشى ربنا، واما كذب وحاشى ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا قعد العلماء بجوار هذا قاعدة أخرى، وهي الأخبار لا يدخلها الناس، أخبار ما فيها تبديل، فوجب إيه القاعدة اللي هي قاعدة الوعيد، ولن نفرق في الوعيد في باب النوع والوعيد في باب المعين. فالله حينما يقول تبت يدا أبي لهب وتاب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ممكن يدخل الجنة؟ كيف يدخل الجنة؟ كيف يدخل الجنة بالقاعدة عنده؟ أصلا ممكن الوعيد يخلف، الجاهل هذا الوعيد يخلف، وعيد يخلف في النوع، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فقل الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا كل نوع، لكن المعين قد يتخلف الوعيد فيه، إنما إذا عين من دخل تحت الوعيد هل يتخلف هذا؟ أبدا. إنما قاعدة الأخبار تدخل الناس، الثانية أننا نشهد بالنار جزما لمن شهد له النص، ولهذا نشهد أن أبوي النبي في النار. ليه؟ لأن النص شهد به، لأن النص شهد به. نعم. كيف نوع الكفار؟
وعيد على الكفار في النار.
ما يكونش الكفار في النار؟
لا
يعني
نعم يعني هذا
لا الكفار في النار كنوع، هيبقى في الكفار في النار كنوع مش هيتخلف ولا حاجه. ما احنا قلنا بقى المساله يا شيخ ابراهيم تاني، انت هتلخبطنا ليه تاني؟ ما تخلي السياق ماشي زي ما هو. احنا هنجي عن نوع، نقول النوع قد هنا النوع، النوع قد خلف في معين، بس هيبقى بايه؟ باسباب ان الكافر ده هيسلم فلا يكون من الكفار. ولهذا عندنا معين خفف عنه زي ابو طالب، لكن لن يخرج لانه متع الكفر، لكن يتخلف كيف؟ اذا اسلم. يبقى النوع الكفار في النار، فمن اسلم منهم لم يكن في النار، صار مسلما. ولهذا قوله سبحانه وتعالى ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا عام مخصوص، مخصوص في من سبقت عليه كلمه العذاب، انما في كفار اسلموا ونفعتهم النضاره. يبقى هذا في من ايه؟ هذا في من حقت عليه كلمة العذاب. ولذا احنا بنقول بعموم الكفار في النار. ده ممكن يتخلف كلمة كل خفيف يعني ايه؟ في نوع يعني ايه؟ يعني ممكن ما يكونش الكفار في النار، لا الكفار في النار. لكن بالنسبة للمعين ننتقل لمسألة أخرى. ننتقل لمسألة أخرى، وهو أن هذا المعين من كفار اليوم قد يتخلف الوعيد فيه إذا وجد سبب وهو الإسلام. ولهذا احنا قلنا ابو لهب في النار، ابو لهب في النار. ليه؟ لان النص دل على ده. قلنا ابو النبي في النار، ليه؟ لان النص دل على ده. عمرو بن حيف في النار، ليه؟ لان النص دل على هذا. واذا علم ما موت هذا الرجل على الكفر فعلا، على الكفر على الكفر على الكفر، هذا في النار لا يتخلف. اما ما لا يعلم انه مات على الكفر ام لا، فهذا يفوض امره الى الله سبحانه وتعالى، وان جرت احكام الكفر عليه في الدنيا.
عدم الاعتداد بآراء الفرق الضالة كالخوارج والرافضة. مثال ذلك في مسألة تحريم الجمع في النكاح بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها.
هذا مهم تصور الكتاب يا أخواني بارك الله فيكم، كتاب تقريب الأسانيد، عرفنا سبب تصنيفه، سبب التسمية، منهج الحافظ العراقي في هذا الكتاب، ما هو استدركات أبي زرعة على الحافظ في العراقي في أصل الكتاب ذاته، طرح التثريب الذي هو شرح الكتاب هذا، صفته طريقة الحافظ العراقي، طريقة أبي زرعة. نعم.
حيث ذكر الحافظ أبو زرعة أنه مجمع على تحريمه، ثم قال: وقال أبو العباس القرطبي أجاز الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين وخرجوا منه، ولأنهم مخالفون للسنة، مخالفون للسنة الثابتة في ذلك.
الله أكبر. وهذا يعيد إن شاء الله أن أبا زرعة وأن الحافظ العراقي على منهج أهل السنة والجماعة.
اهتمام
هنا إذا استفدنا فائدة، ما هي؟ عدم الاعتداد بمخالفة أهل البدع في مسائل الخلاف في 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 لأهل السنة، ولا يعد خلاف البدع لأهل السنة خلافا في المسائل، وإن نسبوا إلى الأمة بالعموم، لأنهم ليسوا عدولا وليست تعتبر أقوالهم. نعم.
اهتمامه بالقراءات مما يدل على تمكنه في هذا العلم، فعند ذكره لآية من القرآن في الشرح، وكان الخلاف في القراءات يتضمن فائدة ينبه على ذلك. مثال ذلك قوله
فيقع
رويناه في صحيح البخاري بالنصب، بالنصب والرفع، لكونه في جواب الترجي، وقد قرئ بهما. قوله تعالى: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، قرأ حفص عن عاصم بالنصب، والباقون بالرفع فأطلعوا. وفي سورة الإخلاص: ولم يكن له كفوا أحد، قال قرأ كفؤ أحد بضم الكاف والفاء وهي قراءة الأكثرين. وقرأ حفص بضم الفاء وفتح الواو من غير همز. وقرأ حمزة بإسكان الفاء مع الهمزة في الفصل. فإذا وقف وقرأ حمزة
وقرأ حفص بضم الفاء كفوا وفتح الواو من غير همز. وقرأ حمزة
بإسكان الفاء مع الهمزة في الفصل
كف أن أحد يعني كفوا كفوا كف أن نعم.
فإذا وقف أبدل الهمزة واوا مفتوحة
إذا وقف يعني في الوسط
اتباعا للخط
فيقول كف أن أحد أحد بسم الله الرحمن الرحيم في الوسط. أما إذا وقف فيقول أبدلها إيه فإذا وقف أبدل همزة واوا مفتوحا مفتوحة اتباعا للخط نعم
اتباعا للخط والقياس أن تلقى حركتها على الفاء. وقرأ في غير المشهور بكسر الكاف وإسكان وقرأ في غير المشهور بكسر الكاف وإسكان الفاء
نعم.
اهتمامه بأسانيد الكتب ورواياتها فالكتب التي لا تنقل بالسماع
يعني كل دي علوم يا أخوان علم الخلاف والإجماع وكذا علم القراءات علم الأحاديث والأسانيد نعم كلها علوم.
اهتمامه بأسانيد الكتب ورواياتها فالكتب التي لا تنقل بالسماع والإجازة
لا تنقل
بالسماع والإجازة لا يوثق بها. وقد تتعدد الروايات للكتاب فيوجد في نسخة ما لا يوجد في الأخرى
نعم.
فيخفى ذلك على غير المتبحر في علم الرواية. مثال ذلك ذكره لروايات سنن أبي داود عند شرحه لحديث إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال أخرج هذا الحديث الأئمة 6 فأخرجوه خلا الترمذي من طريق مالك هكذا إلا أنه ليس في رواية اللؤلؤي وابن داسة وابن الأعرابي عن أبي داود وإنما هو في رواية أبي الحسن ابن العبد عنه. وقد ذكر كثرة الغلط في نسخ معجم الطبراني الأوسط لعدم تداولها بالسماع حيث قال وروى الطبراني في معجمه الأوسط من حديث أنس قال عرضت الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفيها ساعة لا يدعو عبد ربه بخير هو له قسم إلا أعطاه أو يتعوذ من شر إلا رفع عنه
هو له قسم نعم.
وهو له قسم إلا أعطاه أو يتعوذ من شر إلا رفع عنه ما هو أعظم منه. وقال ويحتمل أنه سقط منه لفظ أو وأنه
لفظة أو
وأنه كان إلا رفع عنه أو ما هو أعظم منه. فإن نسخ المعجم الأوسط يقع فيها الغلط كثيرا لعدم تداولها بالسماع
يعني أو ما هو أعظم منه
الاهتمام
يعني أو يتعوذ من شر إلى رفع عنه أو ما هو أعظم منه نعم.
الاهتمام بالمبهمات وبيانها مثال ذلك
يعني لأنه هنا لو قال إلا رفع عنه ما هو أعظم منها هذه حالة واحدة يبقى يرفع الأعظم. طب والشر نفسه لكن هنا قال ويحتمل أنه سقط منه لفظة أو وأنه كان إلا رفع عنه اللي هو الشر يعني أو ما هو أعظم منه أو ما هو أعظم من الشر نعم. فإن نسخ المعجم الأوسط يقع فيها الغلط كثيرا لعدم تداولها بالسماع هذه فائدة حديثية أن الكتب التي لا يكثر تداولها بالسماع بحيث يصبح السماع هو المخطوطة. ما احنا عندنا الآن لما قل عصر لما انعدم عصر الإسنادي والسماع صار الاعتماد على ماذا؟ المخطوطات. لكن في الأول كان الحديث كتب بدأت تتناقل بالسماع والأسانيد تتناقل بالسماع والتلقي وغير ذلك نعم.
الاهتمام بالمبهمات وبيانها مثال ذلك الرجل الذي دخل وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب يوم الجمعة فناداه عمر قال أبو زرعة هذا الرجل المبهم هو عثمان بن عفان رضي الله عنه كما هو مصرح به في رواية مسلم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
نعم.
تظهر شخصية العراقي كمحدث وخبير بعلل الحديث وطرق تصحيحه والجمع والترجيح بين الروايات والطرق وغير ذلك، فيبين الراجح من المرجوح ويرد على من ضعف الروايات بغير دليل أو بتقليد لغيره. يتعقب المصنف رحمه الله بعض المحدثين فيما قرروه من تفرد راو أو ضعف رواية أو نفي الخلاف أو غير ذلك، فلا ينقل كلامهم مسلما به.
نعم، مسلما به،
مسلما به،
يعني لما ينقل كلامهم نقل الناقد. نعم.
وللمصنف رحمه الله اختيارات فقهية، اختيارات فقهية واضحة مال إليها ورجحها بعد بحث ومناقشة، ويذكر أن قوله قد قال به فلان وفلان. يرد المصنف رحمه الله بعض أقوال الفقهاء الشافعية إذا رأى أنها بعيدة عن الصواب،
بعيدة،
أنها بعيدة عن الصواب وأنها بخلاف الضوابط والقواعد الأصولية التي يجب مراعاتها، فينقل كلامهم وينتقده مما يدل على تحريه ونبذه للتقليد. يستأنس المصنف رحمه الله في شرحه بإيراد بعض الحكايات والروايات المسموعة أو التي أخبره بها أصحابه أو شيوخه.
نعم، هذه من الملح التي قد يستأنس بها، أن يذكر الشيخ قصة موقفا كذا بحيث يخرج الطلاب عن الملل، وأيضا على اعتبار أن هذا الواقع قد يصدق هذا الأمر فيكون في ذلك العبرة. نعم.
قد ينافح المصنف رحمه الله عن اختيار أصحابه الشافعية ويرد على من رد عليهم، لكن يبين الحجة في ذلك، فلا يدافع تعصبا ولا تقليدا، وقد يشتد في الرد ويقصو أحيانا. ويظهر في كلام المصنف رحمه الله تعظيم الحديث ووجوب
تعظيم الحديث ووجوب العمل به وإن لم يفهم معناه،
تعظيم الحديث ووجوب العمل به وإن لم يفهم معناه، والرد على من خالف الحديث برأي أو قياس.
يعني قد لا تتفطن أنت إلى علة، ولكن يثبت الحديث عندك فتقول به وتقول بظاهره، وإن لم يظهر لك وجه ذلك ليس باللازم، فالحديث حجة بنفسه. ولو قال قائل بأن الحديث حجة إذا كان الإنسان يعلم علته أو يفهمه أو كذا، لكان الأمر عند الرجوع إلى الحديث وفهمه، إنما هو الحديث حجة بنفسه، الحديث حجة بنفسه. نعم.
لم يجر المصنف رحمه الله على عادة غيره في حكاية مذاهب الناس في المسألة،
ولذا لما قالت معاذة لعائشة رضي الله عنها ما بال الحياة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت، هي عند النص موجود، أحرورية أنت، قد كان النبي أمرنا بقضاء الصوم ولا أمرنا بقضاء الصلاة. نعم.
لم يجر المصنف رحمه الله على عادة غيره في حكاية مذاهب الناس في المسألة، بل كان يحقق ذلك بنفسه بالرجوع للكتب التي تعنى بذكر الخلاف والمذاهب، والكتب التي عنيت بذكر أقوال الصحابة والتابعين كمصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، فاستفاد مذاهب جديدة وأقوالا لم يحكها العلماء في المسألة.
نعم، هذا ما يتعلق بكتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، الذي صنفه لولده ليكون محفوظا له، انتقاه انتقاء خاصا بأعلى الأسانيد. وأيضا ما يتعلق بكتاب طرح التثريب الذي بدأ الحافظ العراقي شرحه على كتابه تقريب الأسانيد لما طلب منه، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يموت قبل إتمامه، فأتمه ولده أبو زرعة رحمه الله تعالى، وهذه بركة عظيمة جدا سبحان الله، لعل هذا من صدق الحافظ العراقي في أن ينفع ولده، في أن ينفع ولده، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يتم هو الشرح، الولد شرح هذا الكتاب الذي وضعه له أبوه، بل واستدرك على أبيه في أصل ذلك بالعلم الذي رزقه الله عز وجل إياه. ولهذا ذكر أن الحافظ العراقي كان يأخذ ولده أبا زرعة من الصغر، يعني قبل الخامسة، ليسمعه من أهل العلم ومن المشايخ، ومن المشايخ يسمعه من المشايخ، وكان حريصا عليه. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ولكم الذرية، أن يهب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وأن يجعلنا ويوم للمتقين إماما ولا يفجعنا في أبنائنا وأولادنا وأن نراهم قرة أعين لنا صالحين دعاة ناصحين على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وكانت هذه الوقفة الأولى في جهود الحافظ العراقي العلمية رحمه الله مع كتابه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. مالها المنسوخ؟ لا، ما هو حجة بنفسه يا أخي عبد اللطيف بشرطه، يعني الحديث الثابت السالم من المعارض. نعم، يعني الحديث بشرطه، يعني الحديث صار حجة بنفسه هو السالم من المعارض بقى، اللي هو بقى المنسوخ اللي هو فيه شذوذ اللي هو فيه كذا. نعم، لا ما احنا قلنا كل هذا بشرط عند العلماء، اما اهل الظاهر لهم قواعدهم الخاصه التي لا يتابعون عليها، وهذا ايضا لا يعارضه قولنا دائما فهم السلف. احنا بنقول ايقاف العمل بالحديث حتى تفهمه، لا، هذه هو القاعده المنتقده، انك تقول اوقف العمل بالحديث مع ظهوره. الحديث هذا يقول لك مثلا في قضاء الصوم ليس قضاء الصلاة، هذا حديث عندنا، تقول لا بس أنا ما أفهم ليه، يعني إيه الحكمة في هذا، إيه الحكمة؟ لا، فالمرة تقول أنا لا أعمل بهذا حتى أطلب فهم، لا، لما يعمل الإنسان بهذا الحديث الذي أمامه، يعمل بهذا الحديث الذي أمامه. صلاة الكسوف حديثه أمامك على هذا الترتيب الغير معهود، لا توقف حتى تسأل تقول يعني الفهم هذا ليه، يعني الصلاة هذه على خلاف الترتيب، لا يعني هذا غلق باب الفهم، لا، أو لا يعني هذا أن العلماء لو فهموا ما لم تفهمه أنت أنك تقول أخذ الحديث وأطرح فهم العلماء، لأن الحديث حجة بنفسه، لا، حجة بنفسه بشرط، حجة بنفسه بثبوته، حجة بنفسه يعني إذا ثبت حجة بفهم العلماء، لكن الكلام حينما يقول العلماء الحديث أصير حجة من نفسه يعني أنه لا يتوقف العمل بالحديث على قول أحد أن يقول به أحد أو كذا أو لا يقول به أن إلى آخره، لكن يلزمك كمطلوب منك تعبدي تصلي تصوم تزكي تحج كذا كذا على ما كان عندك من هذا الحديث. ولهذا ابن عباس أفتى في الربا، أفتى في الربا بأن المحرم هو ربا النسيء وليس ربا الفضل بما ظهر له، ولم يسأل هل هذا القول سيتبعه الصحابة ولا لا يخالفه الصحابة في ذلك. نعم.